بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فألمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة.
ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء المشهور، في حديث المسيء صلاته، وذلك الرجل جاء وصلى، ثم جاء وسلم سلم عنه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد، فما جاء مرة ثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. وهذا يعني يبدو منه أنه كان ينقل الصلاة، وأنه لا يطمئن فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إليها، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على أن هذه الأفعال أمور لا بد منها، لأنه قال في الأول لم تصلي، وأمره بأن يأتي بهذه الأمور، فدل على أنها مطلوبة وأنها متعينة وأنها أركان هذه الأمور التي وردت.
فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن الأعرابي الجاهل.
فدل على أن المسمى في هذا الحديث الذي في التكبير والقراءة والركوع والسجود والاعتدال الركوع والاعتدال السجود أنه لا يسقط بحال، أنه أركان، لأنه لسقط عن هذا الأعرابي، والرسول قال له: لم تصلي. فدل على أنه لو كان يسقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل، فدل على أنه لا بد منه، وأنها أركان، وأنها أمور مطلوبة لا بد منها. ودل أيضا على أن الإنسان إذا كان يعني مر عليه وهو على مثل هذه الحالة، أنه لا يمر بعادة ما مضى في حياته، عندما حياته أنه ماشي على هذه الطريقة، لا يقل عن ما مضى، وإنما يتوب الله عز وجل ويستغفر ويحرص على أن يأتي في المستقبل على التمام والكمال.
والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات.
ثم ذكر أن التشهد الأخير ركن مفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. قال قبل أن يفرض، معناه أنه فرض، ولم يذكر التشهد في الأول لأنه قد جاء ما يدل على أنه ليس بركن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد للتشهد دل على أنه ليس بركن، وأما التشهد الأخير فهو ركن، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، لأنه يسبقه السلام، يسبقه السلام، ولا بد للجلوس قبل السلام. فإذا هو فرض وركن. وبالمسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض، معناه أنه فرض، بعد أن فرض عليهم صار فرضا، وقبل ذلك كانوا يأتون بشيء آخر منعوا منه. السلام على الله من عباده، والله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يسلم عليه وإنما منه السلام، وإنما يسلم على الخلق، هم الذين يدعى لهم، والسلام دعاء. نعم.
لقي الواجبات والإقامة قربا،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل،
وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتشهد الأول والجلوس له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والواجبات ثمانية. سبق أن عرفنا أن الأركان 14، وهنا بيان أن الواجبات ثمانية. وعرفنا فيما مضى أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو معنى الصلاة شرعا، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومرت الأركان، وسبق أن أشرت إلى أن الغالب عليها أنها أفعال، والقليل فيها أقوال، لأن الأركان 14 كلها أفعال إلا 5 فإنها أقوال، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأول والتشهد الأخير والصلاة على النبي وسلم والتسليمتان، هذه أقوال، والباقي كلها أفعال. وأما الواجبات فهي 8، وكلها أقوال إلا واجب واحد فإنه من الأفعال، وهو الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، والباقي كله أقوال. هي التكبير غير الأولى، لأن الأولى ركن لتكبيرة الإحرام، وجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من الواجبات. وقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، وقال ربنا ولك الحمد للجميع، وقال سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ربه في لبن السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه 8 كلها أقوال إلا الأخير الذي هو الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل، فإنه فعل. والعمد فيها يبطلها، وأما السهو فإنه يجب بالسجود السهو، بخلاف الأركان كما عرفنا فإنه لا بد فيه من الإتيان بها، سواء تركت سهوا أو عمدا فإنه لا بد، إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإن كان سهوا فإنه لا بد من الإتيان به. والواجب إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإذا كان سهوا فإنه يجبر بسجود السهو ولا يلزم الإتيان به أو العودة إليه. وهذه هي هذه 8. نعم.
وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال،
يعني ما عدا الأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال. سنن وأقوال، إما سنن قولية يعني يقولها الإنسان وينطق بها، وإما سنن فعلية يفعلها. ما عدا الواجبات الأركان والواجبات هي سنن وأقوال وأفعال.
فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفات، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركة عليه وعليهم، وما سوى ذلك فسنن أفعال.
ثم لما قال ما سوى ذلك سنن أقوال وأفعال، قال سنن الأقوال 17، 17 سنة، يعني أنه مستحب، إذا أتى به الإنسان يثاب، وإذا لم يأتي به فإنه لا يعني يعاقب، ولكن من تعمد ترك السنة أو يعني أراد أن يتركها أو تعمد تركها، فإن تعمد الشيء يعني يؤثر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فلا ينسى مني، يعني من تركها رغبة عنها ولا يريد أن يأتي رغبة عنها، وأما إن تركها تهاونا أو كسلا أو يعني حصل منه ذلك ولكنه ليس راغبا عن السنة، فإن ذلك لا يعني يؤثر عليه شيئا، لأنه السنة في تعريفها التي هي المندوب والسنة والمستحب كلها بمعنى الواحد، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن إذا وجد الرغبة عن السنة وترك السنة رغبة عنها مع معرفة أنها سنة، فإن هذا يدخل تحت قوله من رغب صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، تشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فروض وواجبات ومستحبات ويعني ومنهيات، كل ذلك يدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم معاني السنة الذي هو يطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأمور الواجبة أو المستحبة، كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والبراءة عن سنة فليس مني يعني يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة عنه. ثم إنه ذكر هذه السنن السبعة عشرة، فقال الاستفتاح الذي هو الدعاء في أول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وغيره من الاستفتاحات، والتعوذ والبسملة والتأمين، وقراءة سورة الأوليين في الثلاثية والرباعية، وكذلك في الثنائية التي هي الفجر، وكذلك في الجمعة والعيدين، وفي التطوع كله يعني كونه يقرأ بعد الفاتحة سورة، والجهر والإخفات، الجهر في موضع الجهر والإخفات في موضع الإخفات، يعني كل ذلك من سنن الأقوال. وإيش بعده؟
قول ملء السماوات،
وقول ملء السماوات يعني بعد الرفع من الركوع، بعد ما يقول ربنا ولك الحمد، يعني ملء السماوات وملء الأرض وما بعد ذلك، وكذلك ما زاد على المرة في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، وكذلك ما زاد على المرة في قولي رب اغفر لي، أو الاتيان بذكر آخر أنه مشروع، وكذلك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن الواجب هو الصلاة على النبي، وأما الصلاة على آل فتكون من المستحبات، وكذلك البركة عليه وعليهم اللي هو التبريك، وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني معنى هذا أنه ليس من الصلاة. فهذه سنن.
نعم. بقي التعوذ من الأربع.
والتعوذ من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيوانات ومن فتنة الدجال، هذه سبعة عشرة سنة، هذه سنن قولية، هذه سنن قولية، وعدها أربعة سبعة عشر إذا اعتبر أن ذكر سورة الأوليين وفي صلاة الفجر واحدة، على اعتبار أن هذه فرائض، منها ما هي ثلاثية ورباعية فيقال في الأوليين، ومنها ما هي ثنائية ليس معها شيء وراءها مثل الفجر، فتكون المفروضة سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، وكذلك النوافل كلها والجمعة والعيدين، فيكون العدد بذلك سبعة عشرة من السنن.
وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة.
يعني لما ذكر سنة الأقوال السبع عشرة وسماها وبينها، ذكر أن ما سوى ذلك سنن وأفعال، ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه السنن، فقال مثل
كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه،
يعني مثل كون اليدين يعني مغمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند رفع منه، وكذلك أيضا عند القيام التشهد الأول، فإن هذه أفعال، لأن هذه الهيئة أفعال، يعني كونها حلو منكبيه أو حلو أذنيه أو كونها مبسوطة مغمومة ليست مقبوضة في الأصابع إنما هي مبسوطة، وأن يكون مستقبلا بها القبلة، كل هذه تعتبر من سنن الأفعال فيما يتعلق باليدين عند كثيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول.
وحطهما عقب ذلك
يعني بدل ما يرفعهما للتكبير وهذا حطهما ذلك، ثم يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني فيما يتعلق بعد تكبيرة الإحرام، لأنه يضع اليد اليمنى على اليسرى. وأما بعد الركوع بعدما يكبر قائما من الركوع قال سمع الله الحمد ورفع يديه، فمن أهل العلم من قال إنه يضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، ومنهم من قال بأنه لا يفعل ذلك وإنما يرسلهما، ووجهة الذين قالوا بأنه يجعلهما كما كان قبل الركوع ما جاء في عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، فإن كلمة قائما تشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. ووجهة الذين قالوا بأنه لا يفعل ذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لهذا الموضع، ما تعرضوا لليدين في هذا الموضع، الذين تعرضوا الذين أتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يتعرضوا عند هذا الموضع لحكم اليدين. فمن العلماء من قال بأنه يقبض ومنهم من قال إنه لا يقبض، والأولى القبض لأنه يدخل تحت عموم هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وإذا كذلك حطهما يعني تنزيلهما ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من سنن الأبعاد.
وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت حرته.
والسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمنى تكون على اليسرى على ثلاثة أشياء: على جزء من الساعد، وعلى الرسغ الذي هو المفصل، وعلى جزء من الكف. تكون في الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، وأن يكون على الصدر. والحديث الذي ورد في تحت السرة فيه ضعف.
والنظر إلى موضع سجوده.
والنظر إلى موضع سجوده في جميع أحوال صلاته إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته.
وتفريقه بين قدميه في قيامه.
وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني لا يلصقهما وإنما يفرق بينهما.
ومراوحته بينهما
يعني كونه يعني يحتاج الآن يعتمد على أحد القدمين على إحدى القدمين في بعض الأحيان يعني هذا هو مقصود المراوحة يعني معناه أنه يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة.
وترتيل القراءة.
وترتيل القراءة يعني كونها مرتلة مجودة يعني هذا من الأمور المستحبة ومن السنن فلو أتى بها يعني بسرعة مع إقامة الحروف وعدم ذهاب شيء منها فإن ذلك يعني يحصل به المطلوب.
والتخفيف للإمام.
والتخفيف للإمام كون يخفف الصلاة لأن وراءه الكبير والصغير إلى الحاجة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان منفردا فإنه يفعل ما شاء يطول ما شاء ويقصر ما شاء، ولكن في حق الإمام أنه يخفف من غير يعني إخلال في الصلاة.
وكون الأولى أطول من الثانية.
وكون الأولى أطول من الثانية يعني الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية لأن في الأول يكون هناك نشاط وأيضا فيه يعني تمكين المأمومين من إدراك الصلاة وإدراك الركعة الأولى، فإذا أطيلت حصل يعني ذلك المقصود، أولا أن يكون فيه نشاط في أول الصلاة، والأمر الثاني يكون فيه تمكين من يأتي من إدراك الركعة الأولى.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع
يعني وكل إنسان عندما يركع يجعل يديه يعني على ركبتيه يعني ملقي من كل يد كل ركبة يعني يلقم كل ركبة يد فيجعلها عليها.
ومد ظهره مستويا.
ومد ظهره مستويا لكون يعني ظهره يعني ممدودا مستويا ليس يعني مختلفا وكون رأسه يعني خياله كل هذا يعني الأمور المستحبة.
ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده.
ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده كما تقدم في حديث وائل بن حجر.
ورفع يديه قبلهما في القيام.
ورفع يديه قبلهما في القيام يعني على عكس من ذلك لأن عند التكبير بالركوع السجود يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدين ثم الركبتين.
وتمكين جبهته وأنفه من الأرض.
وتمكين جبهته يعني كونه يعني يمكنها يعني الواجب هو وصولها إلى الأرض وكونها وقعت على الأرض. نعم.
ومجافاة
الركن يعني كونها يعني وصلت الأرض وحصل السجود على الأرض، وأما التمكين نعم فهو المستحب.
ومجافاة عضديه عن جنبيه.
ومجافاة عضديه عن جنبيه بحيث لا يعتمد على جنبيه بمرفقيه.
وبطنه عن فخذيه.
وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه كل هذه من سنة الأفعال.
ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة
وهذا كل من سنة الأفعال في حال السجود بالنسبة لليدين.
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته.
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته يعني كونه إذا لم يكن هناك ساتر يباشر الأرض، وإذا كان هناك يعني ساتر كالفراش فإنه يباشر الفراش ولكن لا يجعل يعني شيء يعني يمنع يديه يعني يلبس قفازين يعني فيكون يعني وقاية أو يعطي اللهم إلا إذا كان يعني فيه شدة برودة ويعني فيه مضرة فلو استعمل ذلك صح، والمقصود هو كراهة يعني لو فعل ذلك لأنه صحيح.
بالنسبة الآن نحن نصلي وعلى أطراف الجبهة العلوية الطاقية فالمستحب أن نرفع.
ما يصح الإنسان يعني الجبهة إذا كانت على الرأس أو على طرف الجبهة ما يوتر، وإنما يكون الإنسان يأتي بها ويجعلها على جزء من الجبهة أو يغطي بها شيء من الجبهة، هذا ما يصلح يكره.
وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه.
وكذلك عند القيام يعني من الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، يعني ليس معتمدا على الأرض بيديه، على القول على ما جاء في حديث وائل بن حجر الذي أشرنا إليه آنفا.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول.
افتراش يعني الرجل اليسرى، كونه يفرشها ويجلس عليها يفترشها، فإن ذلك مستحب وسنة في التشهد الأول وبين السجدتين.
والتورك في الثاني.
والتورك في التشهد الثاني في الصلاة التي لا تشهدان كالمغرب حركة ثلاثية الرباعية، فإنه يتورك بمعنى أنه يجعل وركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى وقد فرشها من تحت ساقه اليمنى إلى جهة اليمين.
ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد.
وكذلك يعني يجعل اليدين في التشهد وفي الجلستين مبسوطة، في الجلستين مبسوطة مضمومة الأصابع، وأما التشهد اليسرى كذلك، وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام من على الوسطى، أو يقبض الخنصر والبنصر الوسطى ويجعل الإبهام يعني على الوسطى أو على طرفها كالحلقة، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والإشارة بسبابتها.
والإشارة بسبابتها يعني هو في التشهد يدعو بها.
والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.
يعني والالتفات يمين وشمالا لأن يعني الالتفات سنة، تسليم ركن، تسليمتان ركن، والالتفات يمين وشمالا سنة، وكونه يزيد في عندما يسلم يعني جهة اليسار يعني أيضا كذلك، لأن قال تفضيله تفضيل الشمال عن اليمين في الالتفات يعني كونه يعني يزيد.
وفي النصف زيادة. ووضع يديه في السجود. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة.
هذا ما مضى
ثلاثة العبارة. ثلاثة بس العبارة
يعني كانها مضت.
نعم
يعني جاءت معادة هكذا.
لا هي في مكانها، بس نحن عندنا ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع
عن السجود
إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. أما في النسخة وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، لا في القدمين، قال وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه. هذه ما مرت
وإقامة قدميه؟
إيه سجود
سجود
يقيمة.
نعم يقيمة كما قال السجود.
وجعلوا بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقتان،
يعني كونه يعني قدميه منصوبتان وبطون أصابعهما إلى الأرض بحيث يكون أطرافهما إلى القبلة، كما يحصل بالنسبة لليمنى في حال الافتراش والتورك في حال ما بين السجدتين وفي التشهدين، فإن الرجل اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها إلى القبلة، وكذلك في السجود تكون الرجلان منصوبتان وقد جعل بطون أصابعهما إلى الأرض وأطرافهما أي أطراف الأصابع إلى القبلة. كل هذه من سنن الأفعال.
قال وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء.
ما ذكر في شيء قبل هذا؟
إيش؟
يعني قضية الأشياء التي له أن يفعلها، يعني كان يفتح الباب والحمل والوضع. ولا هذا بعد سجد السهو؟ سيأتي بعد سجد السهو؟ ولا قبل سجد السهو؟ بعد السجود؟ طيب
ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتح الباب لعائشة وحمله
إمام. هذا قبل السهو ولا بعد؟
بعد السهو.
طيب
وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان.
يعني الزيادة والنقصان، الزيادة واحدة والنقصان واحدة،
أربعة. وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم.
يعني في جد السهو يعني يكون للتسليم يعني من ركعتين، والتسليم من ثلاث يعني سهوا، ثم يأتي بما فاته أو بما يعني تركه، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة وهي زيادة السلام، لأنه ما يقال أنه حصل نقص في الصلاة، الصلاة ما حصل فيها نقص، ولكن حصل فيها زيادة، لأن الزيادة هي السلام اللي جاء في أثنائها. وأما الصلاة هي كاملة، لأنه بعدما تنبه لها أكملت، فصارت الصلاة أتي بها كاملة، ولكن الشيء الذي فيها هو الزيادة، زيادة في السلام، زيادة في السلام، هذا يعتبر من الزيادة، لأنه زيد في الصلاة شيء في أثنائها الذي هو السلام، فصار سجودها بعد السلام لأنه حصل بسبب الزيادة. والنقص الذي فيها تدرك وتدورك، يعني ما حصل نقص، النقص مثل ترك التشهد الأول، يعني التشهد الأول ترك وشبه بسجدتين، لأن هذا نقص. وأما هذا زيادة سلام في أثنائها، يعني فيها أنه سلم من اثنتين وسلم من ثلاث، ثم أتى بالباقي بعدما يعني نبه وذكر، ثم سجد للسهو بعد السلام.
وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم،
سلم من اثنتين فسجد وسلم، اللي هو كما في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاته العشي اللي هو الظهر والعصر، ثم قام وجلس على خشبة أو عند خشبة في مقدمة المسجد، فخرج سرعان الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعرفون أن حصل يعني عدم إتمام الصلاة، ولكن الزمن زمن تشريع، فكانوا يظنون أن الصلاة نقصت، وأنه في بدل ما كانت أربع سنتين، ومن أجل ذلك سكتوا لأن الزمن زمن تشريع. فذو اليدين قال: يا رسول الله أنسيت الصلاة؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني ما صلاتنا قصرت بدل ما كانت أربع نقصت إلى سنتين، أو أنك نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، لم تقصر ولم أنسى، يعني في علمي وفي ظني أنه ما حصل من هذا، ولكن تبين أنه نسيان، لأن النقصان يعني غير القصر غير حاصل، فلم يبقى إلا النسيان. فعند ذلك استثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد بعد السلام، ثم سلم صلوات الله وسلم وبركاته عليه. إذن هذا يعتبر سلم من اثنتين، لكن لا يقال انه بسبب نقص، بس صارت النتيجة زيادة وليس بنقص، لان الركعتين الباقية اتي بهما، والزيادة صارت السلام الذي كان في اثنائها، السلام الذي كان في اثنائها هو الزائد. نعم. وكذلك سلم من ثلاث، سلم من ثلاث كما جاء في حديث عمران بن حصين. نعم.
فسجد
يعني مثل ما فعل في السنتين
بعد السلام.
نعم.
وفي الزيادة والنقصان،
وفي الزيادة يعني زيادة يعني ركعة مثلا، أو زيادة يعني أي شيء في الصلاة، فإنه يسجد له. وكذلك النقصان، يعني كون حصل نقصان مثل نقصان واجب، ترك واجب من الواجبات، يعني فإنه يسجد له ويكون قبل السلام. وكذلك قام من الثنتين،
قام من الثنتين فلم يتشهد،
قام من الثنتين فلم يتشهد، يعني التشهد الأول، قام من الثنتين إلى الثالثة سواء كانت ثلاثية أو رباعية ولم يتشهد، فإنه أيضا يعني يسجد له، ويكون ذلك السجود يعني جبرا للنقص، وهذا يكون قبل السلام، لأنه تعويض وجبر لشيء حصل منها فيكون في داخلها وفي أثنائها، أي قبل السلام. أيضا هذه هي الصفات أو الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد.
أبي سعيد ومن؟
لا بس بالتأنيث حديثي.
هو في حديث عمار عمران، في حديث مسعود زيادة ونقصان.
يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه.
وسجود السهو يشرع في الزيادة والنقص في الفرض والنفل، ليس الحكم خاصا بالفرض ولا بالنفل دون الفرض، وإنما هو فيهما جميعا. ما لم يكثر فيكون وسواسا فيطرحه، يعني إذا كان وسواس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يقوم بأدي صلاة ولا يمكن أن يحصل منه صلاة، وإنما يعني يطرح الوسواس ولا يجعل الشيطان سبيل إليه. وإما إذا كان ما عنده وسواس هذا هو الذي يعني يشرع له سجود السهو.
وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك.
والشك كذلك إذا ما حصل لا زيادة ولا نقص، ولكنه شك ما يدري هل يعني قرأ الفاتحة وما قرأها، هل يعني أتى بسجدة أو أتى بسجدتين، أتى بركعة أو ركعتين، كل هذا شك وهو يبني على ما استيقن. نعم.
والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه،
يعني أن السهو يكون في الفرض وفي النفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، يعني لا يلتفت إليه، يعني لو التفت إليه ما صلى، لأنه يتسلسل الشك وكل من عنده يكون شك، فلا يمكن أن يصلي صلاة إلا يعني يصير وقت كله يصلي، كلما صلى قال لا هذه ما هي ما ناقصة، يروح يصلي ثاني وهكذا. نعم. فيطرح الوسواس.
وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة،
يعني وكذلك الوسواس يعني أنه لا يلتفت إليه، كان لا يلتفت إليه في الصلاة، لا يلتفت إليه في الوضوء، ولا يلتفت إليه في إزالة النجاسة، ولا يلتفت إليه في الغسل، وإنما يأتي بالشيء المطلوب منه ولا يلتفت للوسواس بعد ذلك.
فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت.
فمتى زاد شيء من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو ما ذلك عمدا بطل الصلاة، لأن الصلاة محددة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص، فمن زاد شيئا فيها متعمدا فإن تبطل صلاته، عشان إذا زاد خامسة متعمدا بطل صلاته، إذا زاد رابعة في المغرب بطل صلاته، إذا زاد ثالثة في الفجر بطل صلاته، أو زاد ركوع بدل ما يكون ركوع واحد في ركوعين، بدل ما يصير ركوع واحد يصير ركوعين، هذا ركوع ثاني يبطل الصلاة، لأنه تعمد شيئا لا يجوز أن يتابع في الصلاة.
وسهوا يسجد له،
وسهوا يسجد له سواء كان يعني زيادة أو نقص،
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
يعني إذا زاد أو نقص في صلاته سهوا فليسجد سجدتين.
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير،
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني متى ذكر أنه نقص شيء فإنه يرجع إلى يعني إليه، أو أنه حصل زيادة فنبه ورجع، معنى أنه قام إلى الرابعة إلى الخامسة فقيله سبحان الله فرجع يرجع بدون ما يقول الله أكبر، لأن التكبير الذي حصل عند الانتقال هو الواجب، وتكرار الصلاة محددة ما يزاد فيها، لأن لو كبر عند رجوعه وقد كبر عند الانتقال زادت تكبيرات الصلاة، وتكبير الصلاة معدودة محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فإذا إذا حصل منه أنه سهى وكبر ثم رجع فإنه يرجع بدون تكبير، لأن التكبير الذي حصل عند قيامه خطأ هو المشروع، فعند رجوعه لتصحيح الخطأ لا يكبر مرة ثانية، بل التكبير الأول هو الكافي، مثل قصة ذي اليدين لما رسول يعني كبر يعني لما سلم يعني هناك طبعا لا بد من تكبير، لأن الركعة كلها بجميع ما فيها قد ذهب، بما جميع ما فيها قد ذهب، لكن لو أن إنسان يعني حصل منه أنه قام ثم نبه ورجع فإنه لا يكبر عند الرجوع. وما قصة اليدين فإن التكبير مطلوب لأنه بعد التشهد، يعني التشهد اللي راح يعتبره الأول، وهذا بعد التشهد الثاني، وعندما يقوم للثالث يكبر.
يعني من سلم بعد ثلاث. من سلم بعد ثلاث.
نعم، من سلم، من سلم بعد ثلاث فإنه لا يكبر، يعني حصل التكبير شفنا.
التكبير عند الرفع من السجود.
أي نعم، عندما من السجود. نعم. أصبح. إذا كان في مثل قصر اليدين يعني ترك ركعتين كاملتين، أصبح لا تكلم. ثم إنه عندما هذا عندما سلم قيل له سبحان الله فإنه يقوم ويقول الله أكبر، لأن حصل التشهد الأول، يعني هذا يعني هذا الذي راح التشهد الأول، يعني هذا نصف الصلاة. والإنسان إذا قام للركعة الثالثة لا بد من التكبير.
وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها.
وإن زاد ركعة يعني أتى مثلا خامسة وتذكر بعد الركوع بعدما ركع تذكر، فإنه يرجع ويبني على فعله على ما على على ما قبلها. نعم.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد، لأن إذا كان مثلا في الفجر عندما تشهد قال الله أكبر، يعني يظن أنها المغرب ولا فجر، فقيل له سبحان الله، فقد حصل منه التشهد، التشهد موجود. إذا كان أنه قد أتى بالتشهد الأول فإنه يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعتبر آخر الصلاة، ويصلي السلام ويأتي بالدعاء، ثم ذلك يحصل منه السلام، السجود السهو بسبب يعني ذلك الذي حصل، وهذا قد حصل فيه زيادة، فرجع فيسجد بعد السلام، فيسجد بعد السلام.
ولا يعتد بالركعة. ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد، لأنه مثلا في الفجر قام بعد ما تشهد، وأما إن قام إلى الثالثة، وأما إن قام إذا قام بعد الثانية بدون تشهد الفجر فإنه يجلس يتشهد لأنه ما تشهد، وأما في الأول تشهد ثم قام، وأن أنها أن هذا وسط الصلاة، وأنه في مغرب أو في صلاة رباعية، فإذا كان لم يتشهد يتشهد، مثل لو قام من الثانية إلى الثالثة رأسا بدون ما تشهد، وأما الأول كان تشهد ثم قال الله أكبر ليأتي بركعة أخرى نافية، ففي الأول لا يتشهد لأنه يتشهد، وأما في الثانية يتشهد لأنه موجود التشهد.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، لأنها ليست معتبرة في حق الإمام فلا تكون معتبرة في حق المأموم.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، من علم أن هذه ركعة زائدة لا يدخل معه فيها، وكذلك المأمومون الذين معه لا يقومون إذا كان يعلمون أنها زائدة، لا يقومون، من كان متحققا بأنها زائدة فإنه يبقى وينبه الإمام، ولا يلحق هو ينبهه بل ينبهه جالس، يعني هذه زيادة.
وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين.
وإذا كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان رجع، وإن نبهه واحد لم يرجع إلا أن يتيقن صوابه، إذا كان شاك ونبهه واحد فيكون الشك موجودا عنده، ولكن إذا كان متحقق لا يرجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لقول اليدين، لأنه قال لما سألم تفصل، يعني معناه أن الذي أعلمه أنه ما في شيء جديد، ما حصل شيء جديد. فلما استثبت وسأل أبا بكر وعمر والجالسين قال أفهم يقول اليدين، قالوا نعم، قام.
ولا يبطل الصلاة عمل يسير، كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها،
يعني ولا يطرق صلاة عمل يسير الحاجة، كان يكون الإنسان في غرفة ويعني يطرق الباب فكون يعني يتقدم يعني خطوة خطوتين ويفتح الباب لا يؤثر، لأن رسول فتح الباب لعائشة، وكذلك حمل الصبي الصغير للحاجة يعني كحمله أمامة يعني بنت ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع ووضعها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أنه جائز عند الحاجة مثل ذلك، أن هذا جائز.
وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه.
وإن أتى بقول المشروع في غير محله ككونه قرأ يعني في حال الركوع.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
ولا يبطل الصلاة عمل يسير لفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامه ووضعها.
يعني إذا الصلاة عمل يسير حاجة كان يقول الإنسان في غرفة ويعني يطرق الباب وفرصة يعني يتقدم أن يخبره خطوتين يسع الباب لا يؤثر لا يصل لك على باب العائشة. وكذلك حمل صبي صغير للحاجة يعني كحمله أمامه يعني بنت ابنته زينب في ابي العاص بن الربيع ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دل على انه جائز عن الحاجه مثل ذلك ان هذا جائز.
وان اتى بقول مشروع في الصلاه في غير موضعه كالقراءه في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود لسهوه.
وان اتى بقول مشروع في غير محله فكونه قرا يعني في هذا الركوع أو كونه يعني أتى بدعاء وقائم فقال تحية لله ثم نبه فإنه لا تصل به الصلاة لأن هذا يعني ذكر يعني ما دام حصل سهو ولكن يسجد له.
لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
نعم هذا هو الدليل هذا النسيان يدخل تحت هذا العموم.
وإن سلم عمدا قبل إتمامها فقل.
وإن سلم عمدا قبل إتمام الصلاة فقل الصلاة لأنه أتى بشيء لا يجوز في أثنائها لا يجوز فيها لأنه قطعها قبل أن يأتي وقت انتهائها فإنها تقل بذلك لأنه تعمد.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها.
وإن كان سهوا في هذا السلام الذي حصل يسلم سهوا فإنه يعود ما دام الوقت قريب ولو كان قد خرج المسجد عنه ما جاء في حديث الحديث في الذين خرجوا عن الناس فسرعان الناس يعني لو علموا ورجعوا ودخلوا معهم الصلاة فإن لهم حكمهم
وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تدخل.
يعني حصل منه كلمة سهو ملحن في أثناء صلاته أو نأس وتكلم بكلمة يعني حصل منه عاد خفق رأسه وهو قائم أو هو جالس وكذلك أو حصل منه أنه عند قراءته أتى بكلمة ليست من القرآن يعني شيء في القرآن فإن ذلك لا تدخل بها الصلاة.
وإن قصرها بطلت إجماعا لا إن تبسم.
وإن قصرها بطلت الصلاة لأن هذا يعني حصل له صوت قصرها يعني حصل له صوت فهذا يبطل الصلاة باتفاق لا إن تبسم يعني لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. وإذا كان الإنسان لا يستطيع يعني حصل له شيء يعني قصر عليه فإنه لا يبطل الصلاة.
وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها.
وإن نسي ركنا غير التحريمة الحريمة لو نسيها ما دخل الصلاة الصلاة لا وجود لا اعتبار لها لأنها لا تكون بالتحريم تحريمها التكبير ادخلها التسليم إذا ما يعني حصل منه تكبيرات الإحرام لا يقال دخل الصلاة ولا يمكن أن تعوض كل عمل عمله ما يعتبر لأنه لا بد من الدخول فيها بتكبيرة الإحرام. وإن نسي
ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها.
يعني إذا نسي مثلا السجود في الركعة الأولى ثم قام للثانية وبدأ في قراءتها لا يعني بطلت الركعة التي مضت وصارت الأخرى عوضا عنها التي هي الثانية التي بدأ فيها بالقراءة.
ولا يعيد الاستفتاح قاله احمد.
ولا يعيد الاستفتاح يعني معناه ان كونه يعني اتى بالاستفتاح وبعدين بعد ذلك الركعه الاولى يعني بطلت لأن وعوض عنها ثانية لا يقال يعيد الاستفتاح لأن الركعة الأولى بطلت فيعيد الاستفتاح يكفي الاستفتاح الأول الذي دخل. وتكبيرة الإحرام هي التي حصلت الأول بسبب الركعة التي يعني بطلت. تكبيرة الإحرام حصلت في تلك التكبيرة بتلك الركعة الأولى أول الركعة فلا يعيد الاستفتاح.
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده.
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة يعني عندما قام هو سجد إلى سجدة واحدة ثم قام في الركعة الثانية فقيل له سبحان الله فإنه يرجع ويسجد للسجدة التي بقيت عليه ثم ينتقل إلى الثالثة. أما لو نسي السجدة ثم لم يذكر إلا بعد الشروع في القراءة فإنه يستمر في الركعة الثانية وتكون الثانية بدل الأولى.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه أبو داود.
وإن قام للتشهد قام يعني نسي التشهد الأول يعني قام بعد الثانية وعندما نهض قال له سبحان الله فإنه يرجع ويأتي به. ولكن إن استتم قائما فإنه يجبره بسجود السهو يعني لا يرجع ولكن يجبره بسجود السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام.
ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو.
ويلزم المأموم متابعته المأموم اللي كان جالس وذاك قام حتى بدأ فإنه يلحقه ويسقط عنه التشهد يعني بجبره بسجود السهو معناه أنه ليس بلازم من الآن يعني يكون يعتيبه لأنه جاء ما يدل على التعذيب عنه وهو سجود السهو لأن سجود السهو عوضا عن ذلك الذي قد حصل بل هو عوضا عن واجبين لأن التشهد الأول والجلوس له واجبان يعني في قول وفعل قول اللي هو التشهد وفعل له وكل واحد من واجب مستقل. لو أن إنسانا جلس في التشهد الأول وما أتى بالتشهد ما أتى يستعرض كذا ثم قال الله أكبر وقام ركعة الثالثة وما أتى بالتشهد ولكنه كان جالس فإنه ترك واجب واحد وقراءة التشهد والجلوس موجود حصل منه واجب وترك واجب أو ترك الاثنين معا فليس عليه إلا سجدة ثاني ولو كان عن واجبين يعني الإنسان إذا تكرر منه السهو بل لو حصل زيادة أو نقصان فإنه يسجد سجدتين اثنتين فقط ولا يتكرر السهو السجود بتكرر السهو بل ليس في الصلاة الواحدة إذا سهي فيها ولا تكرر السهو إلا سجدتان فقط فلا يتكرر السجود للسهو بتكرر السهو.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين
اليقين إذا شك أنها يعني ثلاث أو أربع اليقين ثلاث والرابعة مشكوك فيها الثالثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها في الأصل اليقين فإذا يبني على اليقين ويأتي بركعة رابعة.
ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه
المأموم إذا حصل من شك هل هي ركعة الأولى أو الثانية وكذا يعني يتابع إمامه.
ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة.
سبقا عرفنا أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يلزمه أن يكبر وهو قائم بقدر التكبيرة بقدر التحريم ثم يركع. فإذا أطمأن في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد درك الركعة. وإن كان سمع الله لمن حمده قبل أن يستقر راكعا ما درك الركعة. وإن حصل منه شك بعدما حصل هل هو أدركها ولا ما أدركها فإنه يعني لا يقل هو عدم الإدراك حتى يثبت فيعتبر ما أدركها يبني على أنه ما أدركها.
وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي
وإذا بنى على اليقين هو الأقل اليقين العدد هو الأقل فيأتي بما بقي وهذا في ركع صلاة وفي الطواف الإنسان لو شك في الطواف أنه طاف ستة أشواط أو سبعة المتيقن ستة والمشكوك فيه السابع سيأتي وكذلك إذا شك ثلاثة والأربعة يعتبرها ثلاث ويأتي لأن المتحقق هو العدد الأقل والمشكوك فيه العدد الزائد.
ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو
ويأتي به يعني
ما بقي
ما بقي يعني بقي عليها في بعد الثاني الإمام ويسجد السهو.
يسجد السهو فيما سهى به في ال... في
ال... إذا كان سهى مع إمامه أو يعني سهى تبعا لإمامه أو الإمام سهى ويعني سجد بعد السلام فإنه لا يسلم معه ولكن يقوم وإذا انتهى من الصلاة يسجده للسهو.
أما إن كان السجود قبل السلام فقد قضى معه.
نعم نعم إذا كان قبل السلام أدى معه
إلا أن يسهو فيما قام لإتيانه.
نعم هذا إذا 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 قام يقضي وحصل منه سهو فإنه يسجد له بل لو سلم مع إمامه سهوا فإنه يسجد له.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو لا حصل أنه سهى في صلاته أو شك أو حصل كذا هو تبع لإمامه ولكن إذا سهى إمامه يسجد معه ولا سهو متى ولا سهو متيقن والسهو حصل من إمام فقط فإنه يسجد تبع له
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد.
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد يتابع ولكنه بعد التشهد يكمل.
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه وفي من فرد به.
وكذلك المأموم يسجد
المسبوق
المسبوق يسجد لسلامه مع إمامه لما سلم الإمام وقعد على رفع سلم يبنى أنه انتهى ثم لن تبين له أنه باقي عليه فقام فهذا السهو الذي حصل وهو السلام يسجد له. وكذلك إذا سهى يعني مع إمامه فإنه يسجد له وفي من فرد به إذا قام يقضي وحصل من سجود سهو في قضائه فإنه يسجد له.
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين.
ومحله قبل السلام أي سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة أكثر فإنه يكون محله بعد السلام لحديث عمران وذي اليدين. يعني عمران فيما يتعلق بالثلاث وذي اليدين فيما يتعلق بالاثنتين فمحله يكون بعد السلام يكون بعد
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين
يعني سيكون بعد السلام يعني إذا سلم يعني عن نقص يعني مثل الفجر مثلا سلم صلى ركعة واحدة ثم سلم يعني أو يعني أو باقي عليه مثلا ركعة واحدة مثل الرباعية أو باقي عليه ركعتين فإنه يشهد بعد السلام يأتي بالباقي عليه والذي نقص ويسجد بعد السلام من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما ليس جبرا للنقص وإنما هو من أجل الزيادة التي حصلت في الصلاة.
وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به لحديث علي وابن مسعود.
وإلا يعني بنى على غالب ظنه يعني شك في شيء وبنى على غالب ظنه فإنه يشهد بعد السلام وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل.
وإن نسيه قبل السلام أو بعد السلام فذكره أتى به وجوبا ما لم يطل الفصل. فإن كان قد طال الفصل يعني يتذكر بعد مدة فإنه لا يأتي به.
وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.
يعني صفة سجود السهو كسجود الصلاة لا فرق بين سجود السهو وسجود الصلاة يعني في ما يفعل فيه ما يقوله وما يفعله كله مطابق ومماثل لسجود الصلاة لا يقال أن له هيئة تخصه ولا له ذكر يخصه وإنما هو موافق ومطابق لسجود الصلاة.
باب صلاة التطوع. قال أبو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال.
قال أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية كلية أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام التطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها وفيه حديث مرفوع وهو صحيح ثابت وأول ما يحصل عليه يوم القيامة من عمله الصلاة أول ما يحاسب يعني هو في آخر الحديث هذا الذي ورد أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فهو تكمل به صلاة الفرض إذا حصل نقص فيها فإن الصلاة تكمل تجبر النقص. وفي حديث مرفوع يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وكذلك الزكاة وبقية الأعمال
وكذلك الزكاة يعني تطوع يجبر الفرض وكذلك الصيام التطوع يجبر الفرض إذا كان في نقص، وكذلك الحج وهكذا.
وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيره.
وأفضل التطوع على إطلاق الجهاد في سبيل الله، لأنه هو الذي فيه إعلاء كلمة الله ويعني علو المسلمين على غيرهم ودخول الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو أعلى أفضل التطوع. وأفضل الرزق هو ما جاء عن طريق الجهاد، كما هو قوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله الصغار على من خلف أمري.
ثم توابعه
مما يعني يتعلق به من انفاق فيه، إلا لم يجاهد بنفسه ولكنه أنفق في سبيل الله عز وجل، فإن ذلك أيضا من أفضل الأعمال وأفضل التطوع، لأنه يعني إعانة على هذا الذي هو أفضل التطوع. ومعلوم أن الجهاد يعني بالنفس لا بد معه من الجهاد بالمال، ولهذا كل ما جاء في القرآن من ذكر النفس والمال فإن الأموال مقدمة على الأنفس، يعني كل ما جاء في القرآن من الجمع بين النفس والمال في الجهاد في سبيل الله فإنه يأتي المال مقدما على النفس، إلا في موضع واحد هو قول الله عز وجل: الله يسلم من أنفسهم وأموالهم لأنهم جنة، فإن هذا قدمة الأنفس على المال، وإلا في بقية المواضع كلها بتقديم الأموال. وهذا لبيان أهمية المال، والجهاد بدون مال ما يتم، لأن الجهاد لا بد فيه من سلاح، والسلاح لا يكون بالمال، والناس إذا كان معهم سلاح ما يكون عندهم قدرة على الجهاد، يعني يقاتلون بأيديهم ويجاهدون بأيديهم ما يمكن، ولكن السلاح هو يعني الوسيلة التي يجاهدون بها، وهذه الوسيلة إنما تكون عن طريق المال، وهذه الوسيلة إنما تكون بالمال.
ثم تعلم العلم وتعليمه.
ثم تعلم العلم وتعليمه، لأن العلم معرفة للحق وتعليم للحق، كله يعني يتعلم الحق لأنه يكون يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على هدى، وكذلك أيضا يدعو غيره ويبصره حتى يكون مثله، يسير الله عز وجل على بصيرة، فنفعه متعدي، نفعه متعدي بخلاف بعض العبادات فإن نفعها قاصر على الإنسان، كون الإنسان يعني يصوم نوافل أو يصلي نوافل، يعني العلم يعني أفضل من النوافل، ولهذا جاء في الحديث: يا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد الذي يتنفل أو يعني يصوم هذا نفعه لنفسه، وأما المعلم أو العالم فإنه يستفيد ويفيد، نفعه متعدي ونفعه فيه الهداية وفيه التبصر في الدين وسلوك الصراط المستقيم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
العالم والمتعلم في الأجر سواء، يعني هذا يعني مأجور وهذا مأجور، كل محصل أجر، وإن كان كما هو معلوم المعلم من ناحية أنه يعني نفع متعدي، والمتعلم إنما هو يعني آخذ، فيعني كلهم مأجورون وكلهم على خير،
وسائر الناس همج لا
خير فيهم، يعني معناه أنهم ما عندهم بصيرة يسيرون الله عز وجل بها.
وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته.
وقال أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، يعني مع الإخلاص لله عز وجل، وكل إنسان يتعلم من أجل أن يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به، لأن العبادات والمعاملات ما يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم، لا يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم، وإلا إذا حصل العمل بدون علم فإنه يكون جهل، يكون عمل بناء على جهل.
وقال أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها.
وقال أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر في العلم أحب إلي من إحيائها في الصلاة، وهذا يوافق أو يتفق مع ما أشرت إليه، حديث أبي الدرداء: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه،
وهذا
له مثل أي شيء، قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك.
والعلم ينقسم الى قسمين، فرض عيني وهو الذي يقيم في الانسان دينه، مثل يكون يعرف الوضوء يعرف الصلاه، واذا كان يعني من المال يعني يعرف الزكاه، كذلك الانسان يعني يعرف الصيام الذي لا يسعه جهله، لان هذه امور لا بد منها. واما الامور الاخرى التي يعني لا يلزم الناس تعلمها كلهم، مثل احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الحيض واحكام يعني الاشياء التي لا يلزم كل احد ان يتعلمها، فان هذه فرض كفايه.
ثم الصلاه لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه.
ثم الصلاه هي من افضل الاعمال وافضل يعني التطوعات، لانها صله وثيقه بين العبد وربه.
قرب وقت الاقامه.
الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هذه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بتطوع وبيان أفضله وأولاه، وأن الشيخ رحمه الله ذكر، أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أن أفضل الجهاد أفضل التطوع والجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه نصرة الدين وإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم بعد ذلك تعلم العلم وتعليمه، وذلك لأن فيه تحصيل العلم الذي يسير به الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، فيكون على علم في عمله وفي دعوته. ثم بعد ذلك الصلاة يعني التطوع فيها من أفضل التطوع، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعدى نفعه كعيادة المريض، وهذا من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك إصلاح ذات البين يعني فيما إذا حصل اختلاف وصراق ونزاع ثم أصلح بينهم فزال الخلاف وحصل الوئام والاتفاق، فإن هذا من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
أو قضاء حاجة مسلم،
بمساعدته في شيء يحتاج إليه فيسد جوعته أو ينفس له. وقد جاء في الحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني يترتب على ذلك يعني أمور لا تحمد عقباها من جهة الظلم والجور والكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من أمور تحصل بسبب فساد النفوس وفساد القلوب. يعني الشيطان يسول الإنسان ويخون عليه أن يأتي بتلك الأمور التي يضر بها غيره، وهو في الحقيقة إنما ضر نفسه وجنى على نفسه.
وقال أحمد رحمه الله: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة.
لأن الصلاة يعني تطوع فيها مطلق، يمكن أن يصلي في أي وقت إن شاء إلا في أوقات النهي، وأما اتباع الجنازة فهو دائما يحصل، اتباع الجنازة شيء طارئ فالإنسان يتغنمه، مثل الصلاة على الجنازة، كل إنسان يعني يصلي على الجنازة فصلاة على الجنازة شيء طارئ، والنافلة يتنفل الإنسان متى شاء، أوقات النوافل المطلقة يعني كثيرة والجنازة لها وقت محدد، فكذلك اتباعها كل إنسان يتبعها، وبدل ما يكون يتشاغل في الصلاة عن اتباعها يمكنه أن يتبعها ويأتي للصلاة أو ما يمكنه من الصلاة في أوقات أخرى غير هذا الوقت، ومن هذه الحيثية يكون أفضل من الصلاة، لأن الصلاة هذا يفوت وهذا ما يفوت الذي هو صلاة التطوع والتنفل.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق.
وما يتعدى نفعه يتفاوت، ليس كله على حد سواء، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، لأن بذلك صدقة وصلة، لأنه جمع بين صلة الأرحام وبين الإحسان والصدقة. ثم أيضا يعني كون الإنسان يعني محتاج حتى ولو لم يكن فقيرا لسد جوعته أو لم يلعث، لأن الإنسان في حال العسر يمكن يصبر العبد والرقيق على ما هو عليه، والحاجة إلى سد الجوعة هذه أشد وأعظم من غيرها. فعلى هذا فيما يتعلق بالقريب الإحسان إليه إذا كان محتاجا لأن تصدق عليه يكون جمع بين الصدقة والصلة، الصدقة التي هي الإحسان إلى الفقير، والصلة التي هي صلة القريب وصلة الأرحام التي هي من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال، وهي من أسباب طول يعني زيادة في العمر وأسباب تحصيل الرزق كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي، لأن هذا إحسان إلى أجنبي والصدقة إحسان إلى أجنبي، فكونه يحسن إلى الرقيق بأن يعتقه أفضل من أن يتصدق على فقير. اللهم إلا إذا كان زمن مجاعة، فإن كونه يتصدق عليه على فقير ليسد جوعته أولى من كونه يعتق إنسانا أو يعني يدفع المال الذي بيده من أجل أن يشتري رقبة ويعتقها، لأن سد الجوعة يعني أفضل وأولى من تخليص عبد من الرق، لأن هذا يمكن يصبر عليه، وأما الجوع ما يصبر عليه، الجوع وحصول الضرر بفقد الطعام هذا لا يصبر عليه صعب، وأما الرقيق يمكن يصبر.
ثم حج،
ثم حج الذي هو يعني حج بيت الله الحرام، أيضا هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات، وهو كما هو معلوم هو غالبا يعني من العبادات القاصرة، لكنه يمكن أن يكون من العبادات المتعدية من ناحية يعني بذل المال ومن ناحية الإحسان أحسن إلى أحد، وإلا فإنه غالبا أنه عمل خاص به وعمل مقصور عليه، والمال الذي ينفقه من أجل السفر هو يرجع إليه ويعود إلى مصلحته.
وعن أنس رضي الله عنه،
وعبادة مالية بدنية، مالية بدنية، بدنية لأن فيه تعب النفس، وبدنية ومالية لأن فيها صرف مال، يعني ما يتأثر بصرف مال لأنه سفر والسفر يحتاج إلى مال.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب.
ثم ذكر يعني هذا الذي في طلب العلم، وأن من خرج في طلب العلم فهو
في سبيل الله،
في سبيل الله حتى يرجع، وفي سبيل الله حتى يرجع، ولا شك أن في سبيل الله، بل هذا من أعظم ما يكون في سبيل الله نحن الآن، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، والإطلاق العام هو كل ما يتقرب به الله عز وجل هو في سبيل الله، وأما الإطلاق الخاص فهو الجهاد في سبيل الله. ولهذا في ذكر المصارف الثمانية من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله، ابن السبيل سبيل الله الجهاد في سبيل الله، لأن لا يراد به المعنى العام، لأن كل الأمور الأخرى هي من المعنى العام: الفقراء أعطاهم في سبيل الله، وإعطاء الرقاب في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله، وهكذا يعني كل ذلك في سبيل الله، لكنه المقصود الجهاد في سبيل الله.
قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وإنه نوع منه.
قال الشيخ، والمقصود الشيخ شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، عندما يقول الشيخ محمد بن الوهاب قال الشيخ، المقصود شيخ الإسلام أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم يكون يعني بالدعوة، يكون باللسان، ويكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون بالنية، كما جاء في الحديث أن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بقلوبهم ونياتهم حبسهم العذر، فهو جهاد بالنية، الجهاد يكون بالنفس وبالمال وبالقلم وباللسان وبالنية.
وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله.
وقال أي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: استيعاب عشر ذي الحجة ليلا ونهارا في الأعمال الصالحة أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، وذلك الحديث صحيح: ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على هذا الذي ذكره الشيخ نقلا عن الشيخ.
وعن أحمد رحمه الله ليس يشبه الحج شيء.
وعن أحمد ليس يشبه الحج شيء لأن فيه فضل عظيم وثواب جزيل. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يسرق رجع كيوم ولدة أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب قال إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال الحج المبرور.
للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة.
يعني هذا الوجه تفضيله كونه فيه تعب ونصب مشقة وفيه تلك المشاعر التي يشاهدها ويحضرها وفي ذلك المشهد العظيم الذي ليس في الإسلام مشهد مثله الذي هو عشية عرفة الذي يجمع الناس فيه عرفة ويدنو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم الملائكة.
وفيه إنهاك المال والبدن.
يعني هذه كلها من الأشياء في الحج وفيه إنهاك المال والبدن لأن فيه إتعاب النفس وفيه صرف للمال.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له رواه أحمد وغيره بسند حسن.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي أمامة هذا الحديث عن أبي أمامة أن
رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال
أي الأعمال أفضل
أي الأعمال أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبهذا يعني تبين أنه جاءت الأحاديث تدل على أن هذا أفضل من غيره وأن هذا أفضل من غيره فيجمع بينها بأن أحوال الناس تختلف منهم من يكون يعني عنده المال وأنه يمكن يجاهد في سبيل الله ومنهم ما يكون عنده شيء ولكن عنده القدرة والقوة الجسدية وأنه يستطيع الصيام فيعني يكون يعني هذا التفضيل يختلف باختلاف أحوال الناس منهم من يكون عنده علم وعنده استعداد للعلم فيشتغل به ومنهم من ليس كذلك ولكن عنده مال وعنده يستطيع الجهاد في سبيل الله ومنهم ليس هذا ولا هذا ولكنه عنده قدرة بدنية يمكن يتقرب الله عز وجل بالصيام وهكذا.
وقال الشيخ قد يكون كل واحد أفضل في حال
وهذا هو الإشارة إلى الجمع قد يكون كل واحد أفضل في حال الصيام يكون أفضل في حال والصدقة تكون أفضل في حال والجهاد يكون أفضل في حال والإعتاق يكون أفضل في حال
لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة.
نعم.
ومثله قول أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله
انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله يعني هذا يعني فيه أن القلب وإخلاص القلب وما يكون يعني فيه إخلاص وما يكون هذا لا شك أن فيه أنه أعظم ثمرة وأعظم فائدة من غيره.
ورجح أحمد رحمه الله فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة
ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة يعني يتفكر في آلاء الله يتفكر في مخلوقات الله فإن ذلك يعني يقوي إيمانه ويرسخ يقينه فيعني تلك أعمال يعني بدنية وأما هذا من أعمال القلوب الذي هو التفكر في مخلوقات الله وكونه يزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا.
فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح
يعني من 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 هذا أو يتبين من هذا أن يعني ما يكون في القلب يكون أفضل من عمل الجوارح يعني مثل هذا الذي قاله هنا أن يعني الفكر أعظم من أو أفضل من الصدقة والصلاة.
وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.
نعم. وهذا من أعمال القلوب الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب.
نعم. وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
نعم. وهذا من أعمال القلوب التي تتبعها الجوارح أعمال الجوارح لأن إذا كانت القلوب يعني حصل فيها المحبة فإنه يظهر ذلك على الألسنة وعلى الجوارح وإذا حصل البغض فإن ذلك يظهر على الألسنة وعلى الجوارح.
وآكد التطوعات الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب.
وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة صلاة الكسوف لأنها شرعت لحصول مناسبة وفيها يعني تخويف وفيها خوف وفيها فزع فلهذا صارت آكد فالإنسان لا يتشاغل عن غيرها بها عن 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 عنها بغيرها لأنها إذا وجد الكسوف يسلع الناس إلى الكسوف ما يشتغلون في عبادة أخرى أو في صلاة أخرى يتشغلون بها عن الكسوف، فالكسوف هو أولى من غيره وهو مقدم على غيره، وله وقت أن يخصه لأنه في وقت الكسوف، وإذا زال انتهى. بخلاف العبادات الأخرى التي هي مثل صلاة الليل، يمكن الإنسان يصلي الكسوف، وإذا راح الكسوف يصلي صلاة الليل، ولا يشغل صلاة الكسوف عن صلاة الليل، الإنسان بصلاة الليل عن صلاة الكسوف، بل الكسوف الذي جاءت مناسبته يأتي به. والصلاة التي هي متأكدة وهي صلاة الليل يأتي بها معنى الكسوف بعد ما ينتهي الكسوف. ومعلوم أن الصلاة إذا صلى الإنسان وفرغ من الصلاة لا يعاد، لا تعاد صلاة الكسوف سواء حصل التجلي ولا محصل التجلي.
الشيخ يذهب إلى أنها من التطوع.
نعم، لأنها من 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 أنها من الأمور المستحبة، يعني من السنة المستحبة.
وهذا الراجح
والله هو الذي يظهر أنها ليست فرضا.
الحديث تفزع.
نعم تفزع، يعني معناه أنه متأكد، الأمور متأكدة التي يبادر إليها.
ثم الوتر.
ثم الوتر لأنه يعني متأكد وهو آكد النوافل الثابتة، لأن هذا طارئ الذي هو الكسوف، وأما ذاك ثابت لأنه كل ليلة أن يكون، فهو آكد تطوع الوتر في صلاة الليل وختامها الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا بالحضر ولا بالسهر، هو ركعة الفجر، ولهذا ركعة الفجر تأتي بعد الوتر، الوتر ثم ركعتي الفجر، وهاتان السنتان الوتر والفجر وركعة الفجر اللي هي النازلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يداوم عليهما.
ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب.
ثم سنة المغرب، يعني بعد سنة الفجر سنة المغرب، لأن هذه بعد الصلاة التي هي في أول النهار، وهذه بعد الصلاة التي هي في أول الليل.
ثم بقية الرواتب.
ثم بقية الرواتب التي هي تابعة للصلوات، كراتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة العشاء بعدها، والمقدم فيها والمؤكد فيها ركعة الفجر ثم ركعة المغرب.
ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
وقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، إلى أذان الفجر، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء، ولا قدمت مع المغرب مجموعة، لو جمعت مع المغرب جمع تقديم بدأ وقت الوتر وقت صلاة الليل، يعني سواء صلي في العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب جمع تقديم، فإن وقت صلاة الليل وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء، أديت في وقتها أو جمعت جمع تقديم مع المغرب في أول وقت المغرب.
والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد.
والأفضل أن يوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه، يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأن ذلك ذلك الذي وقت السحر وقت المناجات وقت نزول الله عز وجل، وهو من أوقات الإجابة. فكون الإنسان إذا كان يتمكن ولا يفوته صلاة الليل آخر الليل فإنه يجعل وتر في آخر الليل ويجعل صلاة في آخر الليل، وإن كان يخشى أن تفوته الصلاة وأن ينام فليصلي قبل أن ينام، فليوتر قبل أن ينام. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. يعني وهذا يعني في حق من لا يتمكن، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق أبي هريرة لأنه كان من المشتغلين بالعلم، فلعل فكونه يثمر ويشتغل بالعلم قد يؤدي ثمره إلى كونه ينام آخر الليل، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا فالناس يتفاوتون، من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فليؤخره آخر الليل، ومن لم يكن كذلك فإنه يوتر قبل أن ينام لئلا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر.
وأقله ركعة وأكثره 11.
وأقله ركعة بعد سنة العشاء، أقله ركعة على أقله، وأكثره 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، أكثره 11 ركعة يسلم من كل ركعتين.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، ركعتين 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 ثم واحدة، هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر من مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة، فإنه جاء عنه أنه صلى ثنتين 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 اثنتين اثنتين اثنتين، فثبت.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فألمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة.
ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء المشهور بحديث المسيء صلاته، وذلك الرجل جاء وصلى، ثم جاء وسلم سلم عنه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لن تصلي. فعاد، ثم جاء مرة ثالثة قال: والذي بعدك بالحق تأتن غير هذا فعلمني. وهذا يعني يبدو منه أنه كان ينقل الصلاة وأنه لا يطمئن فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إليها، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على أن هذا الأفعال أمور لا بد منها، لأنه قال في الأول لم تصلي، وأمره بأن يأتي بهذه الأمور، فدل على أنها مطلوبة وأنها متعينة وأنها أركان هذه الأمور التي وردت.
فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن الأعرابي الجاهل.
فدل على أن المسمى في هذا الحديث الذي في التكبير والقراءة والركوع والسجود والاعتدال الركوع والاعتدال السجود أنه لا يسقط بحال، أنه أركان، لأنه لسقط عن هذا الأعرابي، والرسول قال له: لم تصلي. فدل على أنه لو كان يسقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل، فدل على أنه لا بد منه وأنها أركان وأنها أمور مطلوبة لا بد منها. ودل أيضا على أن الإنسان إذا كان يعني مضى عليه وهو على مثل هذه الحالة أنه لا يمر بعادة ما مضى في حياته، عندما حياته أنه ماشي على هذه الطريقة لا يقال عجل ما مضى، وإنما يتوب الله عز وجل ويستغفر ويحرص على أن يأتي في المستقبل على التمام والكمال.
والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات.
ثم ذكر أن التشهد الأخير ركن مفروض، لأن أبي مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، قال قبل أن يفرض، معناه أنه فرض، ولم يذكر التشهد في الأول لأنه قد جاء ما يدل على أنه ليس بركن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد للسهو دل على أنه ليس بركن، وأما التشهد الأخير فهو ركن، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، لأنه يسبقه السلام، يسبقه السلام، ولا بد للجلوس قبل السلام، فإذا هو فرض وركن. وابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض معنى أنه فرض بعد أن فرض عليهم صار فرضا، وقبل ذلك كانوا يأتون بشيء آخر منعوا منه. السلام على الله من عباده، والله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يسلم عليه وإنما منه السلام، وإنما يسلم على الخلق هم الذين يدعى لهم، والسلام دعاء. نعم.
بقي الواجبات والإقامة قربا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والجلوس له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والواجبات ثمانية. سبق أن عرفنا أن الأركان 14، وهنا بيان أن الواجبات ثمانية. وعرفنا فيما مضى أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو معنى الصلاة شرعا: أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومرت الأركان، وسبق أن أشرت إلى أن الغالب عليها أنها أفعال، والقليل فيها أقوال، لأن الأركان 14 كلها أفعال إلا خمسة فإنها أقوال، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأول والتشهد الأخير والصلاة على النبي وسلم والتسليمتان، هذه أقوال، والباقي كلها أفعال. وأما الواجبات فهي ثمانية، وكلها أقوال إلا واجب واحد فإنه من الأفعال، وهو الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، والباقي كله أقوال. هي التكبير غير الأولى، لأن الأولى ركن هي تكبيرة الإحرام، فجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من الواجبات. وقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، وقال ربنا ولك الحمد للجميع، وقال سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ربه في لبن السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه ثمانية كلها أقوال إلا الأخير الذي هو الجلوس للتشهد الأول، فإنه فعل. والعمد فيها يبطلها، وأما السهو فإنه يجب بالسجود السهو، بخلاف الأركان كما عرفنا فإنه لا بد من الإتيان بها، سواء تركت سهوا أو عمدا، فإنه لا بد إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإن كان سهوا فإنه لا بد من الإتيان به. والواجب إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإذا كان سهوا فإنه يجبر بسجود السهو ولا يلزم الإتيان به أو العودة إليه. وهذه هي هذه الثمانية. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال،
يعني ما عدا الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال. سنن أقوال إما سنن قولية يعني يقولها الإنسان وينطق بها، وإما سنن فعلية يفعلها. ما عدا الواجبات الأركان والواجبات هي سنن أقوال وأفعال.
فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفات، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركة عليه وعليهم، وما سوى ذلك فسنن أفعال.
ثم لما قال ما سوى ذلك سنن أقوال وأفعال، قال سنن الأقوال 17، 17 سنة، يعني أنه مستحب، إذا أتى به الإنسان يثاب، وإذا لم يأتي به فإنه لا يعني يعاقب، ولكن من تعمد ترك السنة أو يعني أراد أن يتركها أو تعمد تركها، فإن تعمد الشيء يعني يؤثر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من تركها رغبة عنها ولا يريد أن يأتي رغبة عنها، وأما إن تركها تهاونا أو كسلا أو يعني حصل منه ذلك ولكنه ليس راغبا عن السنة، فإن ذلك لا يعني يؤثر عليه شيئا، لأنه السنة في تعريفها التي هي المندوب والسنة والمستحب كلها بمعنى واحد، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن إذا وجد الرغبة عن السنة وترك السنة رغبة عنها مع معرفة أنها سنة، فإن هذا يدخل تحت قوله من رغب صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني تشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فروض وواجبات ومستحبات ويعني ومنهيات، كل ذلك يدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم معاني السنة الذي هو يطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأمور الواجبة أو المستحبة، كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة عنه. ثم إنه ذكر هذه السنن السبعة عشرة، فقال الاستفتاح الذي هو الدعاء في أول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وغيره من الاستفتاحات، والتعوذ والبسملة والتأمين، وقراءة سورة الأوليين في الثلاثية والرباعية، وكذلك في الثنائية التي هي الفجر، وكذلك في الجمعة والعيدين، وفي التطوع كله، يعني يكون يقرأ بعد الفاتحة سورة، والجهر والإحفاد، الجهر في موضع الجهر والإحفاد في موضع الإحفاد، يعني كل ذلك من سنن الأقوال. وإيش بعده؟
قول ملء السماوات.
وقول ملء السماوات يعني بعد الرفع من الركوع، بعد ما يقول ربنا ولك الحمد، يعني من السماوات ومن الأرض وما بعد ذلك، وكذلك ما زاد على المرة في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، وكذلك ما زاد على المرة في قولي رب اغفر لي أو الاتيان بذكر آخر مما هو مشروع، وكذلك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن الواجب هو الصلاة على النبي، وأما الصلاة على آل فتكون من المستحبات، وكذلك البركة عليه وعليهم اللي هو التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني معنى هذا أنه ليس من الصلاة. فهذه
بقي التعوذ من الأربع،
والتعوذ من الأربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيوانات ومن فتنة الدجال، هذه سبعة عشرة سنة، هذه سنن قولية، هذه سنن قولية، وعدها أربعة سبعة عشر إذا اعتبر أن ذكر سورة الأوليين وفي صلاة الفجر واحدة، على اعتبار أن هذه فرائض، منها ما هي ثلاثية ورباعية فيقال في الأوليين، ومنها ما هي ثنائية ليس معها شيء وراءها مثل الفجر، فتكون المفروضة سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، وكذلك النوافل كلها والجمعة والعيدين، فيكون العدد بذلك سبعة عشرة من السنن.
وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة.
يعني لما ذكر سنن الأقوال السبع عشرة وسماها وبينها، ذكر أن ما سوى ذلك سنن أفعال، ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه السنن، فقال مثل
كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه،
يعني مثل كون اليدين يعني مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه، وكذلك أيضا عند قيام التشهد الأول، فإن هذه أفعال، لأن هذه الهيئة أفعال، يعني كونها حذو منكبيه أو حذو أذنيه أو كونها مبسوطة مضمومة ليست مقبوضة في الأصابع إنما هي مبسوطة، وأن يكون مستقبلا بها القبلة، كل هذه تعتبر من سنن الأفعال فيما يتعلق باليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول.
وحطهما عقب ذلك،
وحطهما عقب ذلك، يعني بدل ما يرفعهما للتكبير وهذا حطهما ذلك، ثم يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني في فيما يتعلق لا يزكيه في الحرام لأنه يضع يده اليمنى على اليسرى. وأما بعد الركوع بعدما يكبر قائما من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، فمن أهل العلم من قال إنه يضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، ومنهم من قال بأنه لا يفعل ذلك وإنما يرسلهما. ووجهة الذين قالوا بأنه يجعلهما كما كان قبل الركوع ما جاء في عموم قوله في عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. فإن كلمة قائما تشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. ووجهة الذين قالوا بأنه لا يفعل ذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لهذا الموضع، ما تعرضوا لليدين في هذا الموضع. الذين تعرضوا الذين أتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يتعرضوا عند هذا الموضع لحكم اليدين. فمن العلماء من قال بأنه يقبض، ومنهم من قال إنه لا يقبض، والأولى على القبض لأنه يدخل في عموم هذا الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وإذا كذلك حطهما يعني تنزيلهما ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من سنن الأفعال.
وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت حفرته.
والسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمنى تكون على اليسرى على ثلاثة أشياء: على جزء من الساعد، وعلى الرسغ الذي هو المفصل، وعلى جزء من الكف. تكون في الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، وأن يكون على الصدر. والحديث الذي ورد في تحت السرة فيه ضعف.
والنظر إلى موضع سجوده.
والنظر إلى موضع سجوده في جميع أحوال صلاته إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته.
وتفريقه بين قدميه في قيامه.
وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني لا يلصقهما وإنما يفرق بينهما.
ومراوحته بينهما
يعني كونه يعني يحتاج إلى أن يعتمد على أحد القدمين، على أحد القدمين في بعض الأحيان يعني هذا هو مقصود المراوحة، يعني معناه أن يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة.
وترتيل القراءة.
وترتيل القراءة يعني كونها مرتلة مجودة يعني هذا من الأمور المستحبة ومن السنن، فلو أتى بها يعني بسرعة مع إقامة الحروف وعدم ذهاب شيء منها فإن ذلك يعني يحصل به المطلوب.
والتخفيف للإمام.
والتخفيف للإمام كونه يخفف الصلاة لأن وراءه الكبير والصغير ولا الحاجة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان منفردا فإنه يفعل ما شاء، يطول ما شاء ويقصر ما شاء، ولكن في حق الإمام أنه يخفف من غير يعني إخلال في الصلاة.
وكون الأولى أطول من الثانية.
وكون الأولى أطول من الثانية يعني الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لأن في الأول يكون هناك نشاط وأيضا فيه يعني تمكين المأمومين من إدراك الصلاة وإدراك الركعة الأولى، فإذا أطيلت حصل يعني ذلك المقصود. أولا أن يكون فيه نشاط في أول الصلاة، والأمر الثاني يكون فيه تمكين من يأتي من إدراك الركعة الأولى.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع.
يعني وكل إنسان عندما يركع يجعل يديه يعني على ركبتيه يعني ملقي من كل يد كل ركبة يعني يلقم كل ركبة يد فيجعلها عليها.
ومد ظهره مستويا.
ومد ظهره مستويا لكونه يعني ظهره يعني ممدودا مستويا ليس يعني مختلفا، وكون رأسه يعني خياله، كل هذا يعني الأمور المستحبة.
ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده.
ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده كما تقدم في حديث وائل بن حجر.
ورفع يديه قبلهما في القيام.
ورفع يديه قبلهما في القيام يعني على العكس من ذلك، لأن عند التكبير بالركوع السجود يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدين ثم الركبتين.
وتمكين جبهته وأنفه من الأرض.
وتمكين جبهته يعني كونه يعني يمكنها يعني الواجب هو وصولها إلى الأرض وكونها وقعت على الأرض. نعم.
ومجافاة
الركن يعني كونها يعني وصلت الأرض وحصل السجود على الأرض، وأما التمكين نعم فهو المستحب.
ومجافاة عضديه عن جنبيه.
ومجافاة عضديه عن جنبيه بحيث لا يعتمد على جنبيه بأرمال فقيه. نعم.
وبطنه عن فخذيه.
وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، كل هذه من سنن الأفعال.
ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة،
وهذا كله من سنن الأفعال في حال السجود بالنسبة لليدين.
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته،
ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، يعني كونه إذا لم يكن هناك ساتر يباشر الأرض، وإذا كان هناك يعني ساتر كالفراش فإنه يباشر الفراش، ولكن لا يجعل يعني شيء يعني يمنع يديه، يعني يلبس قفازين يعني فيكون يعني وقاية أو يقي، اللهم إلا إذا كان يعني فيه شدة برودة ويعني فيه مضرة، فلو استعمل ذلك صح، والمقصود هو كراهة، يعني لو فعل ذلك لأنه صحيح.
بالنسبة الآن نحن نصلي وعلى أطراف الجبهة العلوية الطاقية، فالمستحب أن نرفع،
ما يصح الإنسان يعني الجبهة إذا كانت على الرأس أو على طرف الجبهة ما يؤثر، وإنما كون الإنسان يأتي بها ويجعلها على جزء من الجبهة أو يغطي بها شيء من الجبهة هذا ما يصلح، يكره.
وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه،
وكذلك عند القيام يعني من الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، يعني ليس معتمدا على الأرض بيديه، على القول على ما جاء في حديث وائل بن حجر الذي أشرنا إليه آنفا.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول،
افتراش يعني الرجل اليسرى، كونه يفرشها ويجلس عليها يفترشها، فإن ذلك مستحب وسنة في التشهد الأول وبين السجدتين.
والتورك في الثاني،
والتورك في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب كذلك الثلاثية والرباعية، فإنه يتورك بمعنى أنه يجعل وركه على الأرض ويفرج رجله اليسرى وقد فرشها من تحت ساقه اليمنى إلى جهة اليمين.
ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد،
وكذلك يعني يجعل اليدين في التشهد وفي الجلستين مبسوطة، في الجلستين مبسوطة مضمومة الأصابع، وأما التشهد اليسرى كذلك، وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام على الوسطى، أو يقبض الخنصر والبنصر الوسطى ويجعل الإبهام يعني على الوسطى أو على طرفها كالحلقة، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والإشارة بسبابتها،
والإشارة بسبابتها يعني في هو التشهد يدعو بها.
والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات،
يعني والالتفات يمين وشمالا، يعني الالتفات سنة، تسليم ركن، تسليمتان ركن، والالتفات يمين وشمالا سنة، وكونه يزيد في عندما يسلم يعني جهة اليسار يعني أيضا كذلك، لأن قال تفضيل الشمال عن اليمين في الالتفات يعني كونه يعني يزيد.
وفي النصف زيادة. ووضع يديه في السجود، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة.
هذا ما مضى
اختلاف العبارة،
ها؟
اختلاف بس العبارة،
يعني كانها مضت.
نعم
يعني جاءت معادة هكذا،
لا هي في مكانها، بس نحن عندنا ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع
عن السجود
إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. أما في النسخة وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، لا في القدمين، قال وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه، هذه ما مرت
وإقامة قدميه؟
إيه السجود،
سجود يقيمة كما قلنا السجود،
وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة،
يعني كونه يعني قدميه منصوبتان وبطون أصابعهما إلى الأرض بحيث يكون أطرافهما إلى القبلة، كما يحصل بالنسبة لليمنى في حال الافتراش والتورك في حال ما بين السجدتين وفي التشهدين، فإن الرجل اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها إلى القبلة، وكذلك في السجود تكون الرجلان منصوبتان وقد جعل بطون أصابعهما إلى الأرض وأطرافهما أي أطراف الأصابع إلى القبلة، كل هذه من سنن الأفعال.
قال وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء.
ما ذكر في شيء قبل هذا؟
إيش؟
يعني قضية الأشياء التي له أن يفعلها، يعني كان يفتح الباب والحمل والوضع. ولا هذا بعد سجل سهو، سيأتي بعد سجل سهو ولا قبل سجل سهو بعد السجول. طيب
ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتح الباب لعائشة وحمله إمام،
هذا قبل السهو ولا بعد؟
بعد السهو.
طيب.
وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان،
يعني الزيادة والنقصان زيادة واحدة والنقصان واحدة
أربعة، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم.
يعني سجود السهو يعني يكون للتسليم يعني من ركعتين، والتسليم من ثلاث يعني سهوا، ثم يأتي بما فاته أو بما يعني تركه، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة وهي زيادة السلام، لأنه ما يقال أنه حصل نقص في الصلاة، الصلاة ما حصل نقص ولكن حصل فيها زيادة، لأن الزيادة هي السلام اللي جاء في أثنائها. وأما الصلاة هي كاملة، لأنه بعدما تنبه لها أكملت، فصارت الصلاة أتي بها كاملة، ولكن الشيء الذي فيها هو الزيادة، زيادة في السلام، زيادة في السلام، هذا يعتبر من الزيادة، لأنه زيد في الصلاة شيء في أثنائها الذي هو السلام، فصار السجود لها بعد السلام لأنه حصل بسبب الزيادة. والنقص الذي فيها استدرك هو تدورك، لأن ما حصل نقص، النقص مثل ترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول ترك وشبه بسجدتين، لأن هذا نقص. وأما هذا زيادة سلام في أثنائها، يعني فيها أنه سلم من اثنتين وسلم من ثلاث، ثم أتى بالباقي بعدما يعني نبه وذكر، ثم سجد للسهو بعد السلام.
وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم،
سلم من اثنتين فسجد وسلم، اللي هو كما في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي اللي هو الظهر والعصر، ثم قام وجلس على خشبة أو عند خشبة في مقدمة المسجد، فخرج سرعان الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون أن حصل يعني عدم إتمام الصلاة، ولكن الزمن زمن تشريع، فكانوا يظنون أن الصلاة نقصت، وأن الصلاة بدل ما كانت أربع صلاة اثنتين، ومن ذلك سكتوا لأن الزمن زمن تشريع. فذو اليدين قال: يا رسول الله، أنسيت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني ما صلاتنا قصرت بدل ما كانت أربع نقصت إلى اثنتين، أو أنك نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، لم تقصر ولم أنسى، يعني في علمي وفي ظني أنه ما حصل من هذا، ولكن تبين أنه نسيان، لأن النقصان يعني غير القصر غير حاصل، فلم يبقى إلا النسيان. فعند ذلك استثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد بعد السلام ثم سلم صلوات الله وسلم وبركاته عليه. إذن هذا يعتبر سلم من اثنتين، لكن لا يقال انه بسبب نقص، بس صارت النتيجة زيادة وليس بنقص، لان الركعتين الباقية تسيى بهما، والزيادة صارت السلام الذي كان في اثنائها، السلام الذي كان في اثنائها هو الزائد. نعم. وكذلك سلم من ثلاث، سلم من ثلاث كما جاء في حديث عمران بن حصين. نعم.
فسجد
فسجد، يعني مثل ما فعل في السنتين
بعد السلام.
نعم.
وفي الزيادة والنقصان.
وفي الزيادة يعني زيادة يعني ركعة مثلا أو زيادة يعني أي شيء في الصلاة فإنه يسجد له. وكذلك النقصان يعني كون حصل نقصان مثل نقصان واجب ترك واجب من الواجبات يعني فإنه يسجد له ويكون قبل السلام. وكذلك قام من الثنتين
فلم يتشهد
التشهد الأول قام من الثنتين إلى الثالثة سواء كانت ثلاثية أو رباعية ولم يتشهد فإنه أيضا يعني يسجد له ويكون ذلك السجود يعني جبرا للنقص وهذا يكون قبل السلام لأنه تعويض وجبر لشيء حصل منها فيكون في داخلها وفي أثنائها أي قبل السلام. إذن هذه هي الصفات أو الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد
ومن؟
لا بس بالتأنيث حديثي
هو في حديث عمار عمران في حديث مسعود زيادة ونقصان
يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة وسجود السهو يشرع للزيادة والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه.
وسجود السهو يشرع في الزيادة والنقص في الفرض والنفل الأحكام ليس الحكم خاصا بالفرض ولا بالنفل دون الفرض وإنما هو فيهما جميعا ما لم يكثر فيكون وسواسا فيطرحه. يعني إذا كان وسواس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يقوم بأدي صلاة ولا يمكن أن يحصل منه صلاة وإنما يعني يطرح الوسواس ولا يجعل الشيطان سبيل إليه. وإما إذا كان ما عنده وسواس هذا هو الذي يعني يشرع له سجود السهو.
وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك
كذلك إذا ما حصل لا زيادة ولا نقص ولكنه شك ما يدري هل يعني قرأ الفاتحة وما قرأها هل يعني أتى بسجدة أو أتى بسجدتين أتى بركعة أو ركعتين كل هذا شك وهو يبني على ما استيقن. نعم.
والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه
يعني أن السهو يكون في الفرض وفي النفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه يعني لا يلتفت إليه يعني لو التفت إليه ما صلى لأنه يتسلسل الشك وكل من عنده يكون شك فلا يمكن أن يصلي صلاة إلا يعني يصير وقت كله يصلي كلما صلى قال لا هذه ما هي ما ناقصة يروح يصلي ثاني وهكذا. نعم سيطرح الوسواس.
وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة
يعني وكذلك الوسواس يعني أنه لا يلتفت إليه كان لا يلتفت إليه الصلاة لا يلتفت إليه في الوضوء ولا يلتفت إليه في إزالة النجاسة ولا يلتفت إليه في الغسل وإنما يأتي بالشيء المطلوب منه ولا يلتفت للوسواس بعد ذلك.
فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت.
فمتى زاد شيء من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو ما إلى ذلك عمدا بطلت الصلاة لأن الصلاة محددة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص. فمن زاد شيئا فيها متعمدا فإن تبطل صلاته. عشان إذا زاد خامسة متعمدا بطلت صلاته. إذا زاد رابعة في المغرب بطلت صلاته. إذا زاد ثالثة في الفجر بطلت صلاته. أو زاد ركوع بدل ما يكون ركوع واحد يكون ركوعين بدل ما يصير ركوع واحد يصير ركوعين هذا ركوع ثاني يطلب الصلاة لأنه تعمد شيئا لا يجوز أن يتابع من الصلاة.
وسهوا يسجد له
سواء كان يعني زيادة هنا
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم.
يعني إذا زاد أو نقص في صلاته سهوا فليسجد سجدتين.
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
يعني متى ذكر أنه نقص شيء فإنه يرجع إلى يعني إليه أو أنه حصل زيادة فنبه ورجع معنى أنه قام إلى الرابعة إلى الخامسة فقيل له سبحان الله فرجع يرجع بدون ما يقول الله أكبر لأن التكبير الذي حصل عند الانتقال هو الواجب وتكرار الصلاة محددة ما يزاد فيها لأنه لو كبر عند رجوعه وقد كبر عند الانتقال زادت تكبيرات الصلاة وتكبير الصلاة معدودة محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فإذا إذا حصل منه أنه سهى وكبر ثم رجع فإنه يرجع بدون تكبير، لأن التكبير الذي حصل عند قيامه خطأ هو المشروع. فعند رجوعه لتصحيح الخطأ لا يكبر مرة ثانية، بل التكبير الأول هو الكافي. مثل قصة ذي اليدين لما رسول الله كبر يعني لما سلم يعني هناك طبعا لا بد من تكبير، لأن الركعة كلها بجميع ما فيها قد ذهب لكن لو أن إنسان يعني حصل منه أنه قام ثم نبه ورجع فإنه لا يكبر عند الرجوع. وما قصة اليدين فإن التكبير مطلوب لأنه بعد التشهد، يعني التشهد اللي راح يعتبره الأول، وهذا بعد التشهد الثاني، وعندما يقوم للثالث يكبر.
يعني من سلم بعد ثلاث.
من سلم بعد ثلاث فإنه لا يكبر، لأن يعني حصل التكبير شفنا
التكبير عند الرفع من السجود.
نعم عند من السجود. نعم
أصبر.
إذا كان في مثل قصة اليدين يعني ترك ركعتين كاملتين أصبر لا تكلم، ثم إنه عندما هذا عندما سلم قيل له سبحان الله فإنه يقوم ويقول الله أكبر، لأن حصل التشهد الأول، لأن هذا يعني هذا الذي راح التشهد الأول، يعني هذا نصف الصلاة. والإنسان إذا قام للركعة الثالثة لا بد من التكبير.
وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها.
وإن زاد ركعة يعني أتى مثلا خامسة وتذكر بعد الركوع بعدما ركع تذكر فإنه يرجع ويبني على فعله على ما قبلها. نعم.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم.
ولا يتشهد إن كان قد تشهد، لأن إذا كان مثلا في الفجر عندما تشهد قال الله أكبر، يعني يظن أنها مغرب ولا فجر، فقيل له سبحان الله فقد حصل من التشهد، التشهد موجود. إذا كان أنه قد أتى بالتشهد الأول فإنه يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعتبر آخر الصلاة، ويصلي على السلام ويأتي للدعاء ثم ذلك يحصل من السلام السجود السهو بسبب يعني ذلك الذي حصل، وهذا قد حصل فيه زيادة فرجع فيسجد بعد السلام
ولا يعتد بالركعة. ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد
ولا يتشهد إن كان قد تشهد، لأنه مثلا في الفجر قام بعدما تشهد. وأما إن قام إلى الثالثة، وأما إن قام إذا قام بعد الثانية بدون تشهد الفجر فإنه يجلس يتشهد لأنه ما تشهد. وأما في الأول تشهد ثم قام وأن أنها أن هذا وسط الصلاة أو أنه في مغرب أو في صلاة رباعية، فإذا كان لم يتشهد الشهد مثل لو قام من الثانية إلى الثالثة رأسا بدون ما تشهد. وأما الأول كان تشهد ثم قال الله أكبر ليأتي بركعة أخرى ناتية، ففي الأول لا يتشهد لأنه يتشهد، وأما في الثانية يتشهد لأنه موجود التشهد.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق.
ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، لأنها ليست معتبرة في حق الإمام فلا تكون معتبرة في حق المأموم.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة.
ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، من علم أن هذه ركعة زائدة لا يدخل معه فيها. وكذلك المأمومون الذين معه لا يقومون إذا كان يعلمون أنها زائدة، لا يقومون. من كان متحققا بأنها زائدة فإنه يبقى وينبه الإمام، ولا يلحقه وينبهه بل ينبهه وجالس، يعني هذه زيادة.
وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين.
وإذا كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان رجع، وإن نبهه واحد لم يرجع إلا أن يتيقن صوابه. إذا كان شاك ونبهه واحد فيكون الشك موجودا عنده، ولكن إذا كان متحقق لا يرجع، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لقول اليدين، لأنه قال لمن سألم تقفل، يعني معناه أن الذي أعلم أنه ما في شيء جديد، ما حصل شيء جديد. فلما استثبت وسأل أبا بكر وعمر والجالسين قال أفهم يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. قال
ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها.
يعني ولا يبطل الصلاة عمل يسير الحاجة، كان يكون الإنسان في غرفة ويعني يطرق الباب فكون يعني يتقدم يعني خطوة خطوتين ليفتح الباب لا يؤثر، لأن رسول فتح الباب لعائشة. وكذلك حمل صبي صغير للحاجة يعني كحمله أمامة يعني بنت ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع ووضعها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فدل على أنه جائز عند الحاجة مثل ذلك، أن هذا جائز.
وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود لتهوه.
وإن أتى بقول مشروع في غير محله كقوله قرأ يعني في حال الركوع.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها.
يعني ولا يبطل الصلاة عمل يسير الحاجة، كان يقول الإنسان في غرفة ويعني يطرق الباب وفكان يعني يتقدم يعني خطوة خطوتين يفتح الباب لا يؤثر، لا رسول الله تعالى بلا عائشة. وكذلك حمل صبي صغير للحاجة يعني كحمله أمامة يعني بنت ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع ووضعها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دل على أنه جائز عند الحاجة مثل ذلك، أن هذا جائز.
وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود لسهوه.
وإن أتى بقول مشروع في غير محله فكان يقرأ يعني في حال الركوع أو كونه يعني أتى بدعاء وقائم فقال تحيات لله ثم نبه فإنه لا تصل به الصلاة، لأن هذا يعني ذكر يعني ما دام حصل سهو ولكن يسجد له.
لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
نعم هذا هو الدليل، هذا النسيان يدخل تحت هذا العموم.
وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطل.
وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطل الصلاة، لأنه أتى بشيء لا يجوز في أثنائها، لا يجوز فيها لأنه قطعها قبل أن يأتي وقت انتهائها، فإنها تقل بذلك لأنه تعمد.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها.
وإن كان سهوا في هذا السلام الذي حصل يسلم سهوا فإنه يعود ما دام الوقت قريب، ولو كان قد خرج المسجد يعني كما جاء في حديث الذين خرج سرعان الناس يعني لو علموا ورجعوا ودخلوا معهم في الصلاة فإن لهم حكمهم، أو تكلم إيش
أو تكلم
يسيرا لمصلحتها مثل كلام أبو اليدين، يعني هم لا يزالون في الصلاة ما سمعت أو اليدين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فتكلم لمصلحتها تكلم لمصلحتها، ورسول الله قال أكما يقول اليدين فما أكما، وأبو بكر وعمر قال نعم، يعني فمثل هذا يعني لا يؤثر لأنه شيء لمصلحة الصلاة.
وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تدخل.
يعني حصل منه كلمة سهو من الحمد في أثناء صلاته أو نأس وتكلم بكلمة، يعني حصل منه عاد خفق رأسه وهو غائب أو هو جالس، وكذلك أو حصل منه أنه عند قراءته أتى بكلمة ليست من القرآن يعني شيء في القرآن، فإن ذلك لا تدخل بها الصلاة.
وإن قصرها بطلت إجماعا لا إن تبسم.
وإن قصرها بطلت الصلاة لأن هذا يعني حصل بنصور قصرها يعني حصل لعصور فهذا يبطل الصلاة باتفاق، لا إن تبسم يعني لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. وإذا كان الإنسان لا يستطيع يعني حصل عليه شيء يعني قصر عليه فإنه لا يبطل الصلاة.
وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها.
وإن نسي ركنا غير التحريمة الحريمة لو نسيها ما دخل الصلاة، الصلاة لا يجوز لا اعتبار لها لأنها لا تكون بتحريمة، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، إذا إذا ما يعني حصل منه تكبيرة الإحرام لا يقال دخل الصلاة ولا يمكن أن تعوض. كل عمل عمله ما يعتبر، لأنه لا بد من الدخول فيها بتكبيرة الإحرام.
وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها.
يعني إذا نسي مثلا السجود في الركعة الأولى ثم قام للثانية وبدأ في قراءتها، لا يعني بطلت الركعة التي مرت وصارت الأخرى عوضا عنها التي هي الثانية التي بدأ فيها بالقراءة.
ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد.
ولا يعيد الاستفتاح يعني معناه أن كونه يعني أتى بالاستفتاح وبعدين بعد ذلك الركعة الأولى يعني بطلت لأن وعوض عنها الثانية، لا يقال يعيد الاستفتاح لأن الركعة الأولى بطلت فيعيد الاستفتاح، يكفي الاستفتاح الأول الذي دخل. وتكبيرة الإحرام هي التي حصلت الأول بسبب الركعة التي يعني بطلت. تكبيرة الإحرام حصلت في تلك التكبيرة في تلك الركعة الأولى أول ركعة، فلا يعيد الاستفتاح.
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده.
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة يعني عندما قام هو سجد سجدة واحدة ثم قام في الركعة الثانية فقيل له سبحان الله، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة التي بقيت عليه ثم ينتقل إلى الثالثة. أما لو نسي السجدة ثم لم يذكر إلا بعد الشروع في القراءة فإنه يستمر في الركعة الثانية وتكون الثانية بدل الأولى.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع، لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه أبو داود.
وإن قام للتشهد قام يعني نسي التشهد الأول يعني قام بعد الثانية وعندما نهض قال سبحان الله فإنه يرجع ويأتي به، ولكن إن استتم قائما فإنه يجبره بسجود السهو، يعني لا يرجع ولكن يجبره بسجود السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام.
ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو.
ويلزم المأموم متابعته، المأموم اللي كان جالس وذاك قام يعني في حتى بدأ فإنه يلحقه ويسقط عنه التشهد يعني بجبره بسجد السهو، معناه أنه ليس بلازم بلازم يعني يكون يأتي به لأنه جاء ما يدل على التعيب عنه وهو سجود السهو، لأن سجود السهو عوضا عن ذلك الذي قد حصل، بل هو عوضا عن واجبين، لأن التشهد الأول والجلوس له واجبان، يعني في قول وفعل، قول اللي هو التشهد وفعل له، وكل واحد منه واجب مستقل. لو أن إنسانا جلس في التشهد الأول وما أتى بالتشهد، ما أتى جالس كذا ثم قال الله أكبر وقام الركعة الثالثة وما أتى بالتشهد ولكنه كان جالس، فإنه ترك واجب واحد، ترك واجبا واحد وهو قراءة التشهد، والجلوس موجود، الجلوس موجود، حصل منه واجب وترك واجب، أو ترك الاثنين معا فليس عليه إلا سجدة ثانية ولو كان عن ولو كانت عن واجبين، يعني الإنسان إذا تكرر منه السهو ولو حصل زيادة أو نقصان أو زيادة أو نقصان فإنه يسجد سجدتين اثنتين فقط ولا يتكرر السهو السجود بتكرر السهو، بل ليس في الصلاة الواحدة إذا سهي فيها ولا تكرر السهو إلا سجدتين فقط، فلا يتكرر السجود للسهو بتكرر السهو.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، اليقين إذا شك أنها يعني ثلاث أو أربع اليقين ثلاث، والرابعة مشكوك فيها، الثالثة متيقنة، والرابعة مشكوك فيها، في الأصل اليقين، فإذا يبني على اليقين ويأتي برفعة رابعة.
ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه.
ويأخذ مأموم بشكه عند فعل إمامه، المأموم إذا حصل من شك هل هي ركعة الأولى أو الثانية وكذا يعني يتابع إمامه.
ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة.
سبقا عرفنا أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يلزمه أن يكبر وهو قائم بقدر التكبيرة بقدر تحريمه ثم يركع، فإذا أطمأن في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة، وإن كان سمع سمع الله لمن حمده قبل أن يستقر راكعا ما أدرك الركعة. وإن حصل منه شك بعدما حصل هل هو أدركها ولا ما أدركها فإنه يطرح فإنه يعني الأصل هو عدم الإدراك حتى يثبت، فيعتبر ما أدركها، يبني على أنه ما أدركها.
وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي.
وإذا بنى على اليقين هو الأقل، اليقين العدد هو الأقل، فيأتي بما بقي. وهذا في ركع صلاة وفي الطواف، الإنسان لو شك في الطواف أنه طاف ستة أشواط أو سبعة، المتيقن ستة والمشكوك فيه السابع سيأتي، وكذلك إذا شك ثلاث ولا أربعة يعتبرها ثلاث ويأتي، لأن المتحقق هو العدد الأقل والمشكوك فيه العدد الزائد.
ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو.
ويأتي به يعني
ما بقي،
ما بقي يعني بقي عليه، يأتي بعد سلام الإمام ويأتي للسهو.
يسجد للسهو فيما سهى به في
إذا كان سهى مع إمامه، أو يعني سهى تبعا لإمامه، أو الإمام سهى ويعني سجد بعد السلام، فإنه لا يسلم معه ولكن يقوم، وإذا انتهى من الصلاة يسجد للسهو.
أما إن كان السجود قبل السلام فقد قضى معه.
نعم نعم، إذا كان قبل السلام أدى معه.
إلا أن يسهو فيما قام لإتيانه.
نعم، هذا إذا قام يقضي وحصل منه سهو فإنه يسجد له، بل لو سلم مع إمامه سهو فإنه يسجد له.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو، لا حصل أنه سهى في صلاته أو شك أو حصل كذا فهو تبع لإمامه، ولكن إذا سهى إمامه يسجد معه، وليس أنه متى ثلاثة هو متيقن والسهو حصل من الإمام فقط، فإن يسجد تبعا له
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد.
فيسجد معه ولو لم يتم التشهد يتابع، ولكنه بعد التشهد يكمل.
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه وفي من فرد به.
وكذلك المأمور يسجد
المسبوق،
المسبوق يسجد لسلامه مع إمامه، لما سلم الإمام وقعد على ركعة سلم يبنى أنه انتهى، ثم لن تبين له أنه باق عليه فقام، فهذا السهو الذي حصل وهو السلام يسجد له. وكذلك إذا سهى يعني مع إمامه فإنه يسجد له، وفي من فرد به إذا قام يقضي وحصل من السجود سهوا في قضائه فإنه يسجد له.
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين.
ومحله قبل السلام يسجد السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة أكثر، فإنه يكون محله بعد السلام، لحديث عمران وذي اليدين، يعني عمران فيما يتعلق بالثلاث وذي اليدين فيما يتعلق بالاثنتين، فمحله يكون بعد السلام، يكون بعد
ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين،
يعني سيكون بعد السلام، يعني إذا سلم يعني عن نقص، يعني مثل الفجر مثلا سلم صلى ركعة واحدة ثم سلم، يعني أو يعني أو باقي عليه مثلا ركعة واحدة مثل في الرباعية، أو باقي عليه ركعتين، فإنه يشهد بعد السلام، يأتي بالباقي عليه والذي نقص ويسجد بعد السلام، من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، ليس جبرا للنقص، وإنما هو من أجل الزيادة التي حصلت في الصلاة.
وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، لحديث علي وابن مسعود.
وإلا يعني بنى على غالب ظنه، يعني شك في شيء وبنى على غالب ظنه فإنه يشهد بعد السلام، وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل.
وإن نسيه قبل السلام أو بعد السلام فذكره أتى به وجوبا ما لم يطل الفصل، فإن كان قد طال الفصل يعني يتذكر بعد مدة فإنه لا يأتي به.
وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة،
يعني صفة سجود السهو كسجود الصلاة، لا فرق بين سجود السهو وسجود الصلاة، يعني في ما يفعل فيه ما يقوله وما يفعل كله مطابق ومماثل لسجود الصلاة، لا يقال أن له هيئة تخصه ولا له ذكر يخصه، وإنما هو موافق ومطابق لسجود الصلاة.
باب صلاة التطوع. قال أبو العباس التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال.
قال أبو العباس، ما شيخ الإسلام ابن تيمية، كلية أبو العباس، أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، التطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع وهو صحيح ثابت. وأوله أول ما يحسب عليه يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما يحاسب، يعني هو في آخر الحديث هذا الذي ورد، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فهو تكمل به صلاة الفرض إذا حصل نقص فيها، فإن الصلاة تكمل تجبر النقص. وفي حديث مرفوع يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وكذلك الزكاة وبقية الأعمال،
وكذلك الزكاة يعني التطوع يجبر الفرض، وكذلك الصيام التطوع يجبر الفرض إذا كان في نقص، وكذلك الحج، وهكذا.
وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيره.
وأفضل التطوع على إطلاق الجهاد في سبيل الله، لأنه هو الذي فيه إعلاء كلمة الله، ويعني علو المسلمين على غيرهم، ودخول الناس في دين الله، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو أعلى أفضل التطوع، وأفضل الرزق هو ما جاء عن طريق الجهاد، كما هو قوت، كما هو قوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمعي، وجعل ذله الصغار على من خلف امري.
ثم توابعه،
ثم توابعه مما يعني يتعلق به من انفاق فيه، اذا لم يجاهد بنفسه ولكنه انفق في سبيل الله عز وجل، فان ذلك ايضا من افضل الاعمال وافضل التطوع، لانه يعني إعانة على هذا الذي هو أفضل التطوع. ومعلوم أن الجهاد يعني بالنفس لا بد معه من الجهاد بالمال، ولهذا كل ما جاء في القرآن من ذكر النفس والمال فإن الأموال مقدمة على الأنفس، يعني كل ما جاء في القرآن من الجمع بين النفس والمال في الجهاد في سبيل الله فإنه يأتي المال مقدم على النفس، إلا في موضع واحد هو قال الله عز وجل: الله يسلم من أنفسهم وأموالهم لأنهم جنة، فإن هذا قدمت الأنفس على المال، وإلا في بقية المواضع كلها بتقديم الأموال. وهذا لبيان أهمية المال، والجهاد بدون مال ما يتم، لأن الجهاد لا بد فيه من سلاح، والسلاح لا يكون بالمال، والناس إذا كان معهم سلاح ما يكون عندهم قدرة على الجهاد، يعني يقاتلون بأيديهم ويجاهدون بأيديهم ما يمكن، ولكن السلاح هو يعني الوسيلة التي يجاهدون بها، وهذه الوسيلة إنما تكون عن طريق المال، وهذه الوسيلة إنما تكون بالمال.
ثم تعلم العلم وتعليمه،
ثم تعلم العلم وتعليمه، لأن العلم معرفة للحق وتعليم للحق، كله يعني يتعلم الحق لأنه يكون يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على هدى، وكذلك أيضا يدعو غيره ويبصره حتى يكون مثله، يسير الله عز وجل على بصيرة، فنفعه متعدي، نفعه متعدي، بخلاف بعض العبادات فإن نفعها قاصر على الإنسان، كون الإنسان يعني يصوم نوافل أو يصلي نوافل، يعني العلم يعني أفضل من النوافل، ولهذا جاء في الحديث: يا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد الذي يتنفل أو يعني يصوم هذا نفعه لنفسه، وأما المعلم أو العالم فإنه يستفيد ويفيد، نفعه متعدي ونفعه فيه الهداية وفيه التبصر في الدين وسلوك الصراط المستقيم.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
العالم والمتعلم في الأجر سواء، يعني هذا يعني مأجور وهذا مأجور، كل محصن أجر، وإن كان كما هو معلوم المعلم من ناحية أنه يعني نفع متعدي، والمتعلم إنما هو يعني آخذ، فيعني كلهم مأجورون وكلهم على خير.
وسائر الناس همج لا
خير فيهم، يعني معناه أنهم ما عندهم بصيرة يسيرون الله عز وجل بها.
وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته.
وقال أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، يعني مع الإخلاص لله عز وجل، وكل إنسان يتعلم من أجل أن يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به، لأن العبادات والمعاملات ما يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم، لا يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم، وإلا إذا حصل العمل بدون علم فإنه يكون جهل، يكون عمل بناء على جهل.
وقال أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها.
وقال أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر في العلم أحب إلي من إحيائها في الصلاة. وهذا يوافق أو يتفق مع ما أشرت إليه في حديث أبي الدرداء: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه.
وهذا
قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك.
والعلم ينقسم إلى قسمين: فرض عيني وهو الذي يقيم في الإنسان دينه، مثل يكون يعرف الوضوء، يعرف الصلاة، وإذا كان يعني من المال يعني يعرف الزكاة، كذلك الإنسان يعني يعرف الصيام، الذي لا يسعه جهله، لأن هذه أمور لا بد منها. وأما الأمور الأخرى التي يعني لا يلزم الناس تعلمها كلهم، مثل أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الحيض وأحكام يعني الأشياء التي لا يلزم كل أحد أن يتعلمها، فإن هذه فرض كفاية.
ثم الصلاة لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.
ثم الصلاة هي من أفضل الأعمال وأفضل يعني التطوعات، لأنها صلة وثيقة بين العبد وربه.
وقت
الله تعالى عليه وسلم وسلم بارك عليه وسلم بين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع: ثم الصلاة لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك: ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على هذه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بتطوع وبيان أفضله وأولاه، وأن الشيخ رحمه الله ذكر، أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أن أفضل الجهاد أفضل التطوع والجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه نصرة الدين وإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم بعد ذلك تعلم العلم وتعليمه، وذلك لأن فيه تحصيل العلم الذي يسير به الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، فيكون على علم في عمله وفي دعوته. ثم بعد ذلك الصلاة يعني التطوع فيها من أفضل التطوع، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه كعيادة المريض، وهذا من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم لبعض، وكذلك إصلاح ذات البين يعني فيما إذا حصل اختلاف وشراق ونزاع ثم أصلح بينهم فجعل الخلاف وحصل الوئام والاتفاق، فإن هذا من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
أو قضاء حاجة مسلم،
أو قضاء حاجة مسلم لمساعدته في شيء يحتاج إليه فيسد جوعته أو ينفس له، وقد جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني يترتب على ذلك يعني أمور لا تحمد عقباها من جهة الظلم والجور والكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك من أمور تحصل بسبب فساد النفوس وفساد القلوب، يعني الشيطان يسول الإنسان ويهون عليه أن يأتي بتلك الأمور التي يضر بها غيره، وهو في الحقيقة إنما ضر نفسه وجنى على نفسه.
وقال أحمد رحمه الله: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة.
وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، لأن الصلاة يعني تطوع فيها مطلق، يمكن أن يصلي في أي وقت إن شاء، إلا في أوقات النهي. وأما اتباع الجنازة ما هو دائما يحصل, اتباع الجنازة شيء طارئ فالإنسان يتغنمه مثل الصلاة على الجنازة. كل إنسان يعني يصلي على الجنازة فالصلاة على الجنازة شيء طارئ, والناس لها تنفى الإنسان متى شاء. أوقات النوافل المطلقة يعني كثيرة, والجنازة لها وقت محدد, فكذلك اتباعها كل إنسان يتبعها, وبدل ما يكون يتشاغل في الصلاة عن اتباعها يمكنه أن يتبعها ويأتي للصلاة أو ما يمكنه من الصلاة في أوقات أخرى غير هذا الوقت. ومن هذه الحيثية يكون أفضل من الصلاة, لأن الصلاة هذا يفوت وهذا ما يفوت الذي هو صلاة التطوع والتنفل.
وما يتعدى نفعه يتفاوت, فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق.
وما يتعدى نفعه يتفاوت, ليس كله على حد سواء, فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق, لأن بذلك صدقة وصلة, لأنه جمع بين صلة الأرحام وبين الإحسان وصدقة. ثم أيضا يعني كل إنسان يعني محتاج حتى ولو لم يكن فقيرا يسد جوعته أولى من العتق, لأن الإنسان في حال العتق يمكن يصبر العبد والرقيق على ما هو عليه, والحاجة إلى سد الجوعة هذه أشد وأعظم من غيرها. فعلى هذا فيما يتعلق بالقريب الإحسان إليه إذا كان محتاجا لأن تصدق عليه يكون جمع بين الصدقة والصلة, الصدقة التي هي الإحسان إلى الفقير, والصلة التي هي صلة القريب وصلة الأرحام التي هي من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال, وهي من أسباب طول يعني زيادة في العمر وأسباب تحصيل الرزق كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة.
وهو أفضل من صدقة على أجنبي, لأن هذا إحسان إلى أجنبي والصدقة إحسان إلى أجنبي, فكونه يحسن إلى الرقيق بأن يعتقه أفضل من أن يتصدق على فقير. اللهم إلا إذا كان زمن مجاعة, فإن كونه يتصدق عليه على فقير ليسد جوعته أولى من كونه يعتق إنسان أو يعني يدفع المال الذي بيده من أجل أن يشتري رقبه ويعتقها, لأن سد الجوعة يعني أفضل وأولى من تخليص عبد من الرق, لأن هذا يمكن يصبر عليه, وأما الجوع ما يصبر عليه, الجوع وحصول الضرر بفقد الطعام هذا لا يصبر عليه صعب, وأما الرقيق يمكن أن يصبر.
ثم حج
الذي هو يعني حج بيت الله الحرام, أيضا هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات, وهو كما هو معلوم هو غالبا يعني من العبادات القاصرة, لكنه يمكن أن يكون من العبادات المتعدية من ناحية يعني بذل المال ومن ناحية الإحسان أحسن إلى أحد, وإلا فإنه غالبا له عمل خاص به وعمل مقصور عليه, والمال الذي ينفقه من أجل السفر هو يرجع إليه ويعود إلى مصلحته. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه.
وعبادة مالية بدنية, مالية بدنية, بدنية لأن فيه تعب النفس, وبدنية ومالية لأن فيها صرف مال, يعني ما يتأثر بصرف مال لأنه سفر وسفر يحتاج إلى مال.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع, قال الترمذي حسن غريب.
ثم ذكر يعني هذا الذي في طلب العلم, وأن من خرج في طلب العلم فهو
في سبيل الله,
في سبيل الله حتى يرجع, وفي سبيل الله حتى يرجع, ولا شك أن في سبيل الله, بل هذا من أعظم ما يكون في سبيل الله نحن الآن, لأن سبيل الله يطلق إطلاقين, إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا, والإطلاق العام هو كل ما يتقرب به الله عز وجل هو في سبيل الله, وأما الإطلاق الخاص فهو الجهاد في سبيل الله. ولهذا في ذكر المصارف الثمانية من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله, ابن السبيل سبيل الله الجهاد في سبيل الله, لأن لا يراد به المعنى العام, لأن كل الأمور الأخرى هي من العام, الفقراء أعطاهم في سبيل الله, وإعتاق الرقاب في سبيل الله, وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله, وهكذا يعني كل ذلك في سبيل الله, لكنه المقصود به الجهاد في سبيل الله.
قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وإنه نوع منه.
قال الشيخ, والمقصود به الشيخ شيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه, عندما يقول الشيخ محمد بن الوهاب قال الشيخ, المقصود به شيخ الإسلام أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله, والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم يكون يعني بالدعوة, يكون باللسان, ويكون بالنفس, ويكون بالمال, ويكون بالنية, كما جاء في الحديث ان بالمدينه رجالا ما سلكوا مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، اي بقلوبهم ونياتهم حبسهم العذر. فهو جهاد بالنيه، الجهاد يكون بالنفس وبالمال وبالقلم وباللسان وبالنيه.
وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله.
وقال أي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: استيعاب عشر ذي الحجة ليلا ونهارا في الأعمال الصالحة أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله. وذلك الحديث صحيح: ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على هذا الذي ذكره الشيخ نقلا عن الشيخ.
وعن أحمد رحمه الله: ليس يشبه الحج شيء.
وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء، لأن فيه فضل عظيم وثواب جزيل. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يسرق رجع كيوم ولادة أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور.
للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله: عشية عرفة.
يعني هذا الوجه تفضيله، كونه فيه تعب ونصب مشقة وفيه تلك المشاعر التي يشاهدها ويحضرها، وفي ذلك المشهد العظيم الذي ليس في الإسلام مشهد مثله، الذي هو عشية عرفة الذي يجمع الناس في عرفة ويدنو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم الملائكة.
وفيه إنهاك المال والبدن.
يعني هذه كلها من الأشياء في الحج، وفيه إنهاك المال والبدن لأن فيه تعب النفس وفيه صرف للمال.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن.
ثم أورد هذا الأثر عن أبي أمامة. هذا الحديث عن أبي أمامة أن
رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
أي الأعمال أفضل؟
أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبهذا يعني تبين أنه جاءت الأحاديث تدل على أن هذا أفضل من غيره وأن هذا أفضل من غيره، فيجمع بينها لأن أحوال الناس تختلف. منهم من يكون يعني عنده المال وأنه يمكن يجاهد في سبيل الله، ومنهم ما يكون عنده شيء ولكن عنده القدرة والقوة الجسدية وأنه يستطيع الصيام. فيعني يكون يعني هذا التفصيل يختلف باختلاف أحوال الناس. منهم من يكون عنده علم وعنده استعداد للعلم فيشتغل به، ومنهم من ليس كذلك ولكن عنده مال وعنده يستطيع الجهاد في سبيل الله، ومنهم ليس هذا ولا هذا ولكنه عنده قدرة بدنية يمكن يتقرب الله عز وجل بالصيام، وهكذا.
وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال.
وهذا هو الإشارة إلى الجمع، قد يكون كل واحد أفضل في حال. الصيام يكون أفضل في حال، والصدقة تكون أفضل في حال، والجهاد يكون أفضل في حال، والاعتاق يكون أفضل في حال.
لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، يعني هذا يعني فيه أن القلب وإخلاص القلب وما يكون يعني فيه إخلاص وما يكون هذا لا شك أن فيه أنه أعظم ثمرة وأعظم فائدة من غيره.
ورجح أحمد رحمه الله فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة.
ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، يعني يتفكر في آلاء الله، يتفكر في مخلوقات الله، فإن ذلك يعني يقوي إيمانه ويرسخ يقينه. فيعني تلك أعمال يعني بدنية، وأما هذا من أعمال القلوب، من أعمال القلوب الذي هو التفكر في مخلوقات الله وكونه يزداد بذلك إيمانا ويقينا وثباتا.
فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح،
يعني من هذا أو يتبين من هذا أن يعني ما يكون في القلب يكون أفضل من عمل الجوارح، يعني مثل هذا الذي قاله هنا أن يعني الفكر أعظم من أو أفضل من الصدقة والصلاة.
وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح، ويؤيده حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.
نعم، وهذا من أعمال القلوب، الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب.
نعم. وحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. نعم.
وهذا من أعمال القلوب التي تتبعها الجوارح، أعمال الجوارح، لأن إذا كانت القلوب يعني حصل فيها المحبة فإنه يظهر ذلك على الألسنة وعلى الجوارح، وإذا حصل البغض فإن ذلك يظهر على الألسنة وعلى الجوارح.
وآكد التطوعات الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب.
وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة، وآكد التطوعات بالنسبة للصلاة صلاة الكسوف، لأنها شرعت لحصول مناسبة وفيها يعني تخويف وفيها خوف وفيها فزع، فلهذا صارت آكد، فالإنسان لا يتشاغل عن غيرها بها عن 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 عنها بغيرها، لأنها إذا وجد الكسوف يسلع الناس إلى الكسوف، ما يشتغلون بعبادة أخرى أو بصلاة أخرى يتشغلون بها عن الكسوف، فالكسوف هو أولى من غيره وهو مقدم على غيره، وله وقت أن يخصه لأنه في وقت الكسوف، وإذا زال انتهى، بخلاف العبادات الأخرى التي هي مثل صلاة الليل، يمكن الإنسان يصلي الكسوف، وإذا راح الكسوف يصلي صلاة الليل، ولا يشغل صلاة الكسوف عن صلاة الليل، الإنسان بصلاة الليل عن صلاة الكسوف، بل الكسوف الذي جاءت مناسبته يأتي به. والصلاة التي هي متأكدة وهي صلاة الليل يأتي بها معنى الكسوف بعد ما ينتهي الكسوف. ومعلوم أن الصلاة إذا صلى الإنسان وفرغ من الصلاة لا يعاد، لا تعاد صلاة الكسوف سواء حصل التجلي ولا محصل التجلي.
الشيخ يذهب إلى أنها من التطوع.
نعم، لأنها من 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 أنها من الأمور المستحبة، يعني من السنة المستحبة.
وهذا الراجح
والله هو الذي يظهر أنها ليست فرضا.
الحديث تفزع.
نعم تفزع، يعني معناه أنه متأكد، الأمور متأكدة التي يبادر إليها.
ثم الوتر
لأنه يعني متأكد وهو آكد النوافل الثابتة، لأن هذا طارئ الذي هو الكسوف، وأما ذاك ثابت لأنه كل ليلة أن يكون، فهو آكد تطوع الوتر في صلاة الليل وختامها الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا بالحضر ولا بالسهر، هو ركعة الفجر، ولهذا ركعة الفجر تأتي بعد الوتر، الوتر ثم ركعتي الفجر، وهاتان السنتان الوتر والفجر وركعة الفجر اللي هي النازلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يداوم عليهما.
ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب.
ثم سنة المغرب، يعني بعد سنة الفجر سنة المغرب، لأن هذه بعد الصلاة التي هي في أول النهار، وهذه بعد الصلاة التي هي في أول الليل.
ثم بقية الرواتب
التي هي تابعة للصلوات، كراتبة الظهر قبلها وبعدها، وراتبة العشاء بعدها، والمقدم فيها والمؤكد فيها ركعة الفجر ثم ركعة المغرب.
ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
ووقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، إلى أذان الفجر، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء، ولا قدمت مع المغرب مجموعة، لو جمعت مع المغرب جمع تقديم بدأ وقت الوتر وقت صلاة الليل، يعني سواء صلي في العشاء في وقتها أو جمعت مع المغرب جمع تقديم، فإن وقت صلاة الليل وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء، أديت في وقتها أو جمعت جمع تقديم مع المغرب في أول وقت المغرب.
والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد.
والأفضل أن يوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه، يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأن ذلك ذلك الذي وقت السحر وقت المناجات وقت نزول الله عز وجل، وهو من أوقات الإجابة، فكون الإنسان إذا كان يتمكن ولا يفوته صلاة الليل آخر الليل فإنه يجعل وتر في آخر الليل ويجعل صلاة في آخر الليل، وإن كان يخشى أن تفوته الصلاة وأن ينام فليصلي قبل أن ينام، فليوتر قبل أن ينام. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، يعني وهذا يعني في حق من لا يتمكن، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق أبي هريرة لأنه كان من المشتغلين بالعلم، لعل فكونه يثمر ويشتغل بالعلم قد يؤدي ثمره إلى كونه ينام آخر الليل. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا فالناس يتفاوتون، من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فليؤخره آخر الليل، ومن لم يكن كذلك فإنه يوتر قبل أن ينام لئلا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر.
وأقله ركعة وأكثره 11.
وأقله ركعة بعد سنة العشاء، أقله ركعة على أقله، وأكثره 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، أكثره 11 ركعة يسلم من كل ركعتين.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، ركعتين 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 ثم واحدة، هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر من مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة، فإنه جاء عنه أنه صلى ثنتين 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 اثنتين اثنتين اثنتين، فثبت.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.